اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
نستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فقبل أن نشرع في ما نحن بصدده، يعني أحب أن أذكر الإخوة بسنة الاسترجاع. يعني هذه السنة الدراسية يعني فات من الإخوة بعض الوقت بسبب الانتخابات، ثم فاتهم حضور شيخنا الشيخ أحمد حطيبة حفظه الله، وهذا من المصائب. فإن استرجعتم لعل الله تبارك وتعالى أن يخلف لكم شيئا يعوضكم من هذا النقص. ووجود يعني مثل في هذا المكان يعني فقط هو من المحظورات التي تبيحها الضرورات. يعني فقط غياب الشيخ أحمد يعني سبب ضرورة وجود يعني شخص غيري يتابع حتى يعود يعني حفظه الله تبارك وتعالى للتدريس في مكانه. أنتم انتهيتم من الأركان الثلاثة الأولى من الصلاة، ونشرع إن شاء الله تبارك وتعالى ابتداء من الركن الرابع. يقول المؤلف رحمه الله: الركن الرابع الركوع، وهو واجب بالإجماع، قاله في المغني لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. يعني الشيخ يعني هنا بدأ في الاستدلال بالإجماع قبل الآية، وهذا لأن الإجماع من حيث الدلالة أقوى من الإيه؟ أقوى من النص، من النص المجرد. يعني كون الآية فيها دليل على شيء هذه دلالة، لكن كون أهل العلم أجمعوا على دلالة هذه الآية على الحكم الفلاني هذه أقوى في الإيه؟ في الدلالة. وليس هناك إجماع إلا وله مستند، فالشيخ قدم الإجماع ثم ثنى بمستنده، وهو قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ومن المعلوم أن الركوع لا يشرع مجردا، يعني لا يشرع لمسلم أن يتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالركوع مجردا عن الصلاة. ينفع حد فينا يركع لله تبارك وتعالى ركوع نفل كده بدون صلاة؟ لا يشرع. فهذا معناه أن الركوع المذكور في الآية المأمور به في الآية لابد أن يكون في الإيه؟ في الصلاة. فكون الله تبارك وتعالى يأمر بالركوع ويجمع أهل العلم على أن هذا الأمر لا يدل فقط على الوجوب، وإنما يدل على الركنية. فالإنسان إن ترك الركوع عامدا أو جاهلا أو ساهيا كل هذا تبطل به الصلاة، تبطل به الصلاة. فالإجماع في حد ذاته حجة، والآية صريحة في ذلك: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. ولحديث المسيء وغيره، يعني وغيره من الأحاديث، حديث المسيء معروف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه للمسيء في صلاته: ثم اركع حتى تطمئن راكعة. فأمر بالركوع كما أمرت الآية بالركوع. إذن الركوع لا خلاف بين أهل العلم في ركنيته في الصلاة، فلا صلاة بغير ركوع. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. أنت إن علمت أن الركوع فرض في الصلاة أو ركن من أركان الصلاة، فما هو القدر المجزئ وما هو يعني قدر الكمال؟ وده أخونا على فكرة المفروض الإنسان إذا درس الفقه يراعي دائما في المسائل التي فيها قدر إجزاء وقدر إيه؟ كمال. يراعي قدر الإجزاء على الأقل من باب الفتوى لا من باب التعليم. أنت لو بتعلم إنسان الصلاة مش هتقول له بس يعني انحني يا دوبك كده عشان يبقى اسمك راكع، لكن هتعلمه السنة، هتعلمه كمال الإيه؟ الصلاة. فباب التعليم بتعلم الكمال. لكن أحيانا الإنسان بيضطر إذا يعني استفتي أن يميز لنفسه فضلا عن غيره بين القدر المجزئ وقدر الإيه؟ الكمال. يعني أنت إن فرقت بين المجزئ والكمال، يبقى لو إنسان جه وبيسأل مثلا: أنا ركعت فانحنيت بظهري، لكن انحنائي يعني كان أقرب القيام منه للركوع، هل الانحناء هذا يعد ركوعا في الشرع يعتد به؟ الجواب: لا، لا يعتد به. لابد أن يحقق القدر الأقل، القدر المجزئ من الإيه؟ من الركوع. يبقى أنا في الركوع أو في السجود أو في القيام أو في غير ذلك من أركان الصلاة أو في غير الصلاة من العبادات، إن كان فيها قدر مجزئ ثم هذا القدر يزيده الإنسان إحسانا حتى يبلغ إلى حد الكمال، لابد من التمييز بين القدر المجزئ وقدر الإيه؟ الكمال. فالشيخ رحمه الله يقول: وأقله، يعني أقل ما يعتد به من الركوع تحقيقا للركن، وأقل أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. طبعا هذا في الخلقة المعتدلة، يعني غالب الناس الإنسان لو انحنى بحيث وهو منحني لو حب أن يمس ركبتيه بيديه لاستطاع، يبقى هذا الانحناء يحقق الركن في الايه المطلوب في الركوع. الكلام ده معناه يا اخوانا ان وضع اليدين على الركبتين في الركوع ركن؟ الجواب لا، مجرد انحناء الظهر بحيث الانسان لو احب ان يمس ركبتيه بيديه لاستطاع، هذا يحدد يعني يوفر القدر المجزئ في الركوع. يعني لو فرضنا ان انسان ركع وسيب ايديه كده بدون ما يحطها على ركبتيه وانحنى انحناء شبه كامل بحيث لو أحب أنه يمس ركبتيه بإيديه يستطيع، هذا القدر من الركوع يجزئه أو لا يجزئه؟ يجزئه. لكن ده مش الإيه؟ مش الكمال. الكمال الشيخ هيتكلم عنه بعد كده، احنا فقط الآن نضبط القدر المجزئ عشان نعرف الركن تحقق ولا ما تحققش. وأقل أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. ليه يا أخوانا الكلام ده؟ طبعا مش هتقدر تجيب آية أو حديث فيها بيان القدر المجزئ، مش هنبقى عندناش نصوص شرعية في القرآن أو في السنة يكون مفاتها كده مباشرة إن القدر المجزئ في الركوع كذا أو كذا. وما خدنا كلام ده منين؟ من مجرد فهمنا من حيث اللغة لمعنى الإيه؟ الركوع. معنى الإيه؟ الركوع مطلق الانحناء يسمى إيه؟ ركوع. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى ركع بطريقة معينة، حتى إن ظهره صلى الله عليه وسلم بيستوي ظهره، يعني يبقى عامل زي زاوية القائمة كده، الظهر مع الرجلين بتبقى زاوية إيه؟ قيمة. الانحناء مطلقا في اللغة كده ممكن يسمى ايه؟ ركوع. اذا الانسان انحنى بحيث يكون اقرب للركوع التام دوت منه للقيام، بحيث اللي يشوفه من بعيد مثلا يشبهه بالراكع اقرب من تشبيهه بالقائم، يبقى القدر ده ايه؟ مجزئ. القدر ده ايه؟ مجزئ. وفرض طبعا القدر ده هو مجزئ. واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. الهاء اللي في كلمة حياله بتعود على ايه؟ على يعني الراس تكون بحيال الايه؟ الظهر. الرأس تكون بحيال الظهر. هذه من السنن المستحبة في الصلاة. ان وبعد كده الشيخ لما يذكر مستحبات الصلاة هيشير الى هذا الايه؟ الى هذه الهيئة. يبقى القدر المجزئ ان الانسان يكون راكع بحيث يتشاف يتقال ده راكع، او يكون اقرب للركوع منه للايه؟ للقيام. لو سوى ظهره بقى الزاوية القائمة اللي احنا بنحكي عنها، والظهر مستوي والرأس بحيال الايه؟ الظهر. الرأس بحيال الظهر، يعني لا يرفع راسه ولا ينزله وهو ايه؟ وهو راكع. هذا الكمال في الايه؟ في الهيئة. الكمال في الهيئة. اما الاذكار فده شيء اخر، ممكن الانسان يكون هيئته كاملة موافقة للسنة تماما بس ما يقولش الاذكار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كده اكمل المطلوب منه؟ ما أكملوش، وأدى صح القدر المجزئ، بس الكمال من حيث الهيئة هكذا. هيئة الركوع كمالها أن يحني الظهر بحيث يعني يستوي الظهر ويستقر ويكون الرأس بحيال الإيه؟ الظهر. يعني لو فرضنا أن الإنسان قائم دي رجليه وأدي ظهره مستوي مع إيه؟ مع رجليه، والرأس اللي قدام دي تكون مع الإيه؟ مع الرأس، لا رافع رأسه لفوق ولا منزلها لتحت. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، لحديث أبي حميد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع أمكن يديه من ركبتيه ثم هصر ظهره. هصر ظهره طبعا أفضل ما يفسر به السنة السنة. في رواية أخرى صحيحة بدل كلمة هصر ظهره حنى ظهره، حنى ظهره، يبقى صهر صهر الصهر الحصر المذكور في الحديث دوت بيستبين معناه بالروايه الاخرى اللي هو ايه؟ حنى ظهره. يبقى حصر ظهره يعني ايه؟ يعني حنى. وزي ما فسرها الحافظ رحمه الله في الفتح، الحديث ده متفق عليه اصلا، قال حصر يعني اماله، او بنقوله سنا، يعني الانحناء دوت الحصر دوت هيكون قدر لابد منه في الايه؟ في الركوع. ثم هصر ظهره وفي لفظ فلم يصوب رأسه ولم يقنع. يصوب رأسه يعني يرفعها، يصوب رأسه يعني ايه؟ يرفعها. ولم يقنع من الايه؟ من الاقناع. الاقناع معناه رفع الايه؟ رفع الرأس او خفضه. على فكره هذا الحرف من الاضداد، هذه الكلمه كلمه الاقناع من الاضداد. يعني ايه الاضداد؟ يعني تدل على الايه؟ المعنى وضده. تدل على المعنى وايه؟ ضده. وفي كتاب الله تبارك وتعالى مهطعين مقنعي رؤوسهم. مقنعي رؤوسهم يعني ايه؟ يعني رافعي ايه؟ روسي. فكده لم يصوب رأسه يعني لم يرفع رأسه أعلى من الإيه؟ لم يصوب رأسه يعني لم ينكس رأسه ولم يخفضه، وكذلك لم يقنع يعني لم يرفع رأسه أعلى من إيه؟ من ظهره، يعني لا يرفع رأسه أعلى ولا ينزلها الإيه؟ لتحت. الحديث طبعا إيه صحيح. يبقى ركن الركوع نضبط معنى الركوع ونضبط القدر المجزئ ونضبط الهيئة الكاملة في الصلاة، ثم بعد ذلك يأتي في سنن الصلاة الأذكار المستحبة أن تتلى في الإيه؟ في الركوع. والخامس الرفع منه ولا يقصد غيره، فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. لو إنسان راكع وحاجة فجعته حواليه فرفع يشوف إيه الحاجة اللي حصلت دي، هو دلوقتي رفع بنية الرفع من الركوع ولا ركع رغما عنه من الفزع؟ طب هل الرفع دوت يجزئه كركن؟ هو من أركان الصلاة دلوقتي الركن الخامس اللي معانا أن يرفع من الإيه؟ من الركوع. المفروض هو بيرفع من الركوع، بيرفع بنية الرفع من الركوع أو التلبس بالهيئة التالية اللي هو الركن التالي. يبقى لو رفع راسه من الركوع لا لكونه في الصلاة وإنما فزعا أو هلعا أو لمتابعة أو لرؤية الإمام، مثلا إمام طول فأين بيبص على الإمام بيشوفه ولسه بيصلي ولا مشى ولا مات ولا حي، لو رفع بدون النية ديت يبقى الرفع ده مش هيه مش هيكفيه، لازم يرجع ثاني يركع وبعد كده يرفع من الركوع بنية الإيه؟ بنية الرفع منه، بنية الرفع إيه؟ منه الرفع منه. ولا يقصد غيره يعني غير الرفع، يبقى الهاء اللي في كلمة غيره تعود على إيه؟ على الرفع. ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. والحل إيه؟ لا بص يا اخواننا طبعا انتوا اكيد خدتوا تعريف الركن. الركن الحاجه ما فيش فرق في ترك الركن بين السهو والعمد والجهل. لو انسان ترك ركن في الصلاه صلاته لا تجزئه، صلاته باطله، لابد يجيب الركن عشان ايه صلاته يعتد بيها وتصح. فلو انسان رفع راسه كده فزعا وبعد كده يعني عرف ايه اللي فزعه دوت واطمئن، ما يقولش بعد خلاص رفعت يقوم قايل سمع الله لمن حمده وهو واقف وبعدين يكمل ويسجد، امال يعمل ايه؟ لازم يرجع يركع، مش عشان هو ما حصلش القدر الواجب في الركوع، لا ده عشان يحصل ركن الرفع من الايه من الركوع. يعني هو هيرجع تاني يركع مش عشان يكمل ركوعه، لا ده عشان يرفع من الايه من الركوع، لان الرفع ده اللي هو تحريك الظهر الاعتدال ده لازم يكون بايه بنية. السادس يعني من الاركان الاعتدال قائمة، يعني مجرد الرفع كده لو الإنسان لم يصل إلى حد الاعتدال يبقى كده فاته ركن، بس مش ركن الرفع، أمال ركن الإيه؟ الاعتدال أو الطمأنينة بعده. يعني الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما. يبقى الاعتدال قياما بعد الركوع أو بعد الرفع من الركوع ركن في الإيه؟ في الصلاة. يبقى الركوع ركن والرفع منه ركن والاعتدال بعد الرفع ايه ركن. ممكن واحد يحصل ركنين وما حصلش التالت على فكرة. يعني انا لو ركعت وحصلت الركوع وبعدين رفعت ولم يستقر ظهري لم يعتدل قائما ثم مباشرة كحال الناقر في صلاته مباشرة سجدت، يبقى كده حصلت ركن الايه الركوع وركن الرفع منه، وايه اللي فاتني؟ الاعتدال. الاعتدال قائما لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته. طبعا حديث المسيء في صلاته بيتكرر ذكره في كثير من الايه من الاركان. ثم اركع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ولا تبطل ان طال، اللي هو الايه ده الاعتدال ده. لان حد ممكن يفهم من كلمه الاعتدال ان المفروض الانسان لو رفع من ركوعه يمهل فقط بقدر الاعتدال ثم يهوي الى السجود. الفهم ده من حيث الركنية صحيح مفيش مشكلة، يعني لو إنسان مجرد ما حصل ركن الاعتدال سجد مفيش إشكال. لكن السؤال العكس بقى، لو فرضنا إنه طول عن حد الاعتدال هل في مشكلة؟ الجواب مفيش مشكلة، يعني لو طول وأثنى على الله تبارك وتعالى، خاصة يعني لو كان إنسان في نفل وبيصلي لنفسه فأطال في ذلك جدا حتى صار رفعه من ركوعه كركوعي في الوقت، هذه سنة من السنن. الاعتدال بين الأركان أو إعطاء الصورة حقها في الركوع والإيه والسجود، يعني من السنن إن الإنسان لو طول في القراءة يطول في الإيه يطول في الركوع وفي السجود، يعطي كل صورة حقها من الركوع والإيه والسجود ويسوي بين أركان صلاته، يعني ما يطولش في ركن جدا جدا ويأثر في الركن اللي بعديه جدا، نطول في ركن يكمل صلاته على نفس الوتيرة من الايه من الإحسان والإطالة. ولا تبطل إن طال، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوهم. الحديث رواه مسلم. يعني من كتر ما النبي صلى الله عليه وسلم بيطول بعد الرفع من الركوع يظنون أنه قد إيه قد سهى صلى الله عليه وسلم، قد أوهم يعني قد سهى صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دليل يعني ظاهر جدا على أن إطالة بعد الركوع لا إشكال فيها. لكن طبعا لو الإنسان يؤم الناس في الصلاة السنة الإيه؟ التخفيف، سواء كان في القيام أو في مع بعدهم من الأركان. السابع السجود، وهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، السجود ركن بالإجماع، لقوله تعالى واسجدوا، وقوله صلى الله عليه وسلم ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع رجليه من محل سجوده، لما في حديث أبي حميد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد أمكن جبهته وأنفه من الأرض. الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، برضو في شيء مجزئ أو قدر مجزئ وقدر يحقق حد الكمال، يحقق حد الايه الكمال. هذا كله في الهيئات مش في الأذكار يا اخوانا، نتكلم عن الركوع كهيئة، عن السجود كايه كهيئة. القدر المجزئ في السجود، احنا عندنا 7 أعضاء لازم كل واحد فيهم يمس الأرض حتى يتحقق السجود، اللي هو الجبهة مع الأنف ادي واحد، وبعد كده اليدين والركبتين والرجلين. 7 أعضاء دول في السجود لابد أن يمس كل واحد منهم الايه الأرض. طبعا معروف أن المس بيختلف، يعني أنا ممكن أحط كفي كله كده على الأرض يكون كل جزء في كفي الظاهر يمس الايه الأرض، وممكن أحط أطراف ايه صابعي كده، وممكن أحط راحة يدي وأرفع الايه الأصابع، وممكن أحط جزء أيا كان بقى يمين شمال قدام وراء، أي جزء من إيدي يمس الأرض، يبقى فيه جزء من الإيد كده مس الايه الأرض. فلو الأعضاء دول لو مسوا الأرض بأي كيفية كانت حصل القدر الإيه المجزئ، لكن يبقى الكمال في الإيه في التمكين. يعني الإنسان يريح إيده فعلا على الإيه على الأرض، يريح رجله كلها على الأرض، بحيث يعني معظم صوابعه أو مشط رجله كله بيمس الإيه الأرض. لكن من ناحية الإجزاء عشان نحكم بصحة الصلاة، يعني ما نقولش اللي بيسأل أو اللي فعل ثم سأل أنا عملت كذا، ما نقولوش صلاتك بطلة، طالما في قدر من الاعتدال، اعتدال في السجود نفسه الطمأنينة يعني حصل مع مس أي جزء من الأطراف اللي المفروض تمس الأرض يكون مسس الإيه الأرض. يبقى أكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه. كلمة تمكين دي معناها إيه؟ معناها أنك بتريح العضو كله على الإيه على الأرض. يعني أنا مثلا بمكن إيدي من الأرض بتلاقي معظم كف إيدي إيه يمس الأرض، لو رفعت أي جزء سواء كان قدام ولا ورا ولا يمين ولا شمال زي ما انتم شايفين كده ايدي بتتحرك، لو رفعت اي جزء يبقى كده مكنتها ما مكنتهاش، بس في نفس الوقت حصل القدر الايه المجزئ، لما في حديث ابي حميد كان صلى الله عليه وسلم اذا سجد امكن جبهته وانفه من الارض. ايه وجه الدلاله في الحديث دوت؟ كلمه امكن، وجه الدلاله في كلمه ايه امكن. الحديث. وأقله وضع جزء من كل عضو، لقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه. وده دليل جمهور أهل العلم على أن الأنف لابد أن تمثل إيه الأرض، لأن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم بلسانه الجبهة بيّن المراد بذلك بالإيه بالإشارة. أما يقول صلى الله عليه وسلم الجبهة أمرت أن أسجد، لو أنا بقول لكم كده أنا أمرت أن أسجد على جبهتي وأشرت إلى إيه إلى أنفي، يبقى أنت كده قطعا هتفهم أن الأنف ليه حكم الإيه الجبهة. فكما أنه لابد أن تمس الجبهة الأرض، كذلك العضو الذي أشرت إيه إليه. عشان كده كان الجبهة والأنف حكمهم حكم العضو الإيه الواحد، كأنه بيضع رأسه صلى الله عليه وسلم على الإيه على الأرض. والرأس التي يمكن أن تمس الأرض من وجه الإنسان، مش ممكن أبدا الإنسان هيمس الأرض بوجهه إلا بالإيه بالجبهة والإيه والأنف. لو كان أمكن أن الوجنة تمس الأرض كان ممكن، لكن لو الإنسان حب يخلي رأسه كلها وجهه مقابل وجهه، الوجه اللي هو مقابل الرأس دوت، لو حب يحطه كله على الأرض إلا همس الأرض منه الجبهة والإيه والأنف. فإشارة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنفه وقوله الجبهة يبين أن الأنف له حكم الإيه؟ الجبهة. وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. كلمة أطراف القدمين دي يعني ده عشان السنة أن الإنسان ينصب قدميه في الإيه؟ في السجود، والأصابع تكون ناحية الإيه؟ القبلة. طب لو فرضت أن إنسان خلى ظهور قدميه هي التي تمس الأرض، القدر ده الهيئة دي مجزئة ولا مش مجزئة؟ مجزئة. بس هو ده الكمال؟ مش هو ده الكمال. يبقى المؤلف رحمه الله يستدل على ان اقل السجود المجزئ هو وضع جزء من كل عضو على الارض. ايه وجه الدلاله في الحديث اللي هو جابه رحمه الله؟ كلمه امرت ان اسجد، والسجود يتحقق بمس الايه؟ الارض. يعني انا لو قلت ايدي لازم تسجد معايا، اي جزء من ايدي هيمس الارض يبقى كده الايد اسمها ايه؟ سجد. هتاخد حكم السجود. يبقى من حيث الاجزاء اي عضو من اعضاء السجود يمس جزء منه الارض يبقى كده تحقق القدر الايه؟ المجزئ. ويعتبر المقر لاعضاء السجود، فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. هو في حديث ابن عباس مشهور في مسلم احمد اذا سجدت فامكن جبهتك من الارض حتى تجد حجم الارض. حتى تجد حجم الارض. كلمة حتى تجد حجم الأرض هي ديت دليل الحكم اللي الشيخ بيذكره هنا. بيقول مقر، المقر اللي هو المكان السجود، يعني يعتبر المقر لأعضاء السجود المكان اللي انت هتسجد عليه. المكان اللي هتسجد عليه لابد أن تجد في كل ركن من كل عضو من أعضاء السجود لابد أن تمس الأرض بتمكن، لابد أن تجد بسجودك حجم الأرض. يعني إيه؟ الشيخ بيذكر هنا ده مجرد مثال يقاس عليه ما يشابهه. زي مثلا واحد بيصلي على مرتبة سفنج مثلا، أو بيصلي على حتة الحشيش اللي فيها عالي، حشيش نابت في الأرض وبيصلي على الأرض ديت. وطبعا الحشيش لما يكون عالي لما تسجد هينكبس أو لا ينكبس بحسب هيئة سجودك. لكن المقصود الآن أن أنت بتسجد العضو من أعضاء السجود السبعة اللي لابد من مسها للأرض لابد أن تجد حجم الإيه؟ الأرض. فالشيخ بيقول لو أنت سجدت على قطن منفوش، قطن المنفوش معروف، لو أنت سجدت عليه ولم ينكبس بالتالي أنت لن تجد حجم الإيه؟ الأرض. هل هذا السجود يجزئ؟ الجواب على مذهب الحنابلة لا يجزئ، لحديث ابن عباس الذي ذكرناه وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تجد حجم الايه؟ الارض. طب لو الواحد سجد وضغطه براسه في السجود، حال السجود خلاه يجد مس الارض او حجم الارض، خلاص يعني اكن جبهته وصلت بالفعل الارض، ده لا يكون الا مع انكباس الايه؟ القطن الذي سجد عليه، او المرتبه السفنج مثلا اللي هيسجد عليها لو حجمها رقيق نوعا ما ومش من نوع المضغوط وهيسجد سيجد بسجودي حجم الايه؟ الارض فتجزئ. طب ان لم تنكبس كده مش هتجزئ، يبقى كده مش ايه؟ مش هتجزئ. ولم ينكبس لم تصح لعدم المكان المستقر، ده عشان الحديث. يبقى يا جماعه اي الانسان لما يجي يصلي لابد يتحرى موضع ايه؟ سجوده. موضع ايه؟ سجوده. ما يجيش الانسان مثلا يصلي على سرير قطن منفوش جدا بحيث مهما يضغط لن يجد حجم الايه؟ الارض او المكان المستقر عليه المرتبه دي، لان ممكن يكون سرير دورين مثلا او حاجه خشب زي اللي محطوط في الارض دوت، لو المرتبه فوقه دي بالنسبه لك هتكون هي الايه؟ الارض. بالنسبه لك هتكون هي الايه؟ الارض. المشكله في الحاجات اللي هي ايه؟ لينه زي السفنجه او القطن او كده. لعدم المكان المستقر فلا بد ان يستقر الراس حتى يجد المصلي حجم الارض، حتى يجد المصلي حجم الارض. لعدم المكان المستقر عليه. ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. كلمة يصح، الصحة يا اخواننا غير الايه؟ غير الكمال. الصحة غير الايه؟ الكمال. فكأن الشيخ بيقول والله لو ما فيش عذر يبقى الافضل ان الانسان يباشر الايه؟ يباشر سجوده بدون حائل، يباشر سجوده بدون ايه؟ حائل. يعني مثلا الدنيا لا حر ولا برد ولا حاجة خالص، وانا بصلي مثلا في طيلسان اللي هو احنا بنسميه الشال، الشيخ هيذكر بعد كده في الايه؟ الاثر، اللي هو زي الشال مثلا على كتفي في البرد. الشال اللي محطوط على الكتف في البرد دوت ممكن لما اجي اسجد ايدي تيجي على ايه؟ على الشال، يكون بيني وبين الايه؟ بيني وبين الارض. السجود صحيح من ناحية الصحة، السجود إيه صحيح، لكن إحنا إذا كنا بنسأل عن الأفضل بنقول حسب حالك. لو أنت محتاج لوجود عشان أنت بردان، أو واحد لابس جوانتي في الشتاء، مفيش مشكلة سجوده لما يسجد بالجوانتي على الأرض، هيكون الجوانتي حائل بينه وبين الإيه، بين مس الأرض. السجود صحيح صحيح، لكن هل هذه الحالة الفاضلة؟ بنقول والله لو أنت محتاجه يبقى مفيش مشكلة، ما لم تخالف الكمال يعني. طب لو مش محتاجه يبقى المفروض إيه هذا الحائل يذهب. يعني مثلا أنا لو بصلي في مكان حر جدا والأرض سخنة جدا، خاصة لو مكان بقى رخام ولا شيء من اللي بيسخن دوت، فأجي أسجد أتأذى بحر الإيه، بحر المكان الذي سأسجد عليه. فمثلا الواحد لو لابس عمامة مثلا يوم منزلها شوية كده، أو لابس قلنسوة أو طاقية زي اللي لابسها ديت ينزلها كده شوية، بحيث السجود يكون الطاقية أو القلنسوة بيني وبين الإيه المكان السخن اللي أنا أسجد عليه. أسجد عليه لو في عذر زي الحر أو البرد أو شيء مثلا جرح في إيدي ولا شيء، مفيش مشكلة خالص، حتى الكراهة مش موجودة. طب ولو مفيش عذر يكره، لو مفيش عذر بس مع الكراهة يصح السجود، مع الكراهة يصح الإيه السجود، ويصح سجوده على كمه وذيله. الكم ده اللي بيحول بين الإيد وبين الأرض، كلمة الكم ديت يعني يحول بينه وبين الإيه وبين إيده. وذيله، وذيل ديت يعني إيه لرجله. ويكره بلا عذر لقول أنس رضي الله عنه قال: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان السجود. كلمة من شدة الحر دي عشان كده قال عشان يكره بلا عذر، لأن هذا فعلوه في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان ذلك يعني ينهى مما ينهى عنه المصلي لأمرهم بضده، أو لأمرهم أو لنهاهم عن ذلك. حديث خباب المشهور يقول: اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يشكنا، يعني لم يزل شكوانا. يعني اشتكينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء، يعني عاوزين يأخروا صلاة الظهر عن أول وقتها بحيث يكون حدة الشمس انكسرت إيه شوية، أو عاوزين يعملوا عريش في المسجد بحيث يبقى فيه ظل، فلم يزل شكواهم، لم يجيبهم إلى ما طلبوا. ده يعني حرصا على الكمال، أو حرصا على الفضيلة إلى الصلاة في أول الإيه، في أول الوقت. فكون الصحابة يعملوا كده في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم معناه أن هذا لا يخالف الإيه الكمال، معناه أن هذا لا يخالف الإيه الكمال، بل هذا قد يكون الأفضل. لأن الإنسان لو سجد على أرض سخنة وسخونتها دي بتأذي في السجود، في الغالب هي إيه هيتأثر في الكم أو في الكيف. يعني يا إما هيسجد بنفس القدر اللي كان هيسجده لو الأرض مش سخنة، بس هيكون باله إيه مشغول، وإما هيسرع، فإما القدر الكمية يعني تقل، وإما الكيفية تخف، وكلا الحالتين مش مطلوب. فبنقول كده ده ممكن يكون الأفضل فعلا لو في حر شديد أو برد شديد، الإنسان بيستدفئ أو بيستبرد أو بيقي حر الأرض لرأسه بوضع كور العمامة أو القلنسوة أو الملابس التي يلبسها، كمه أو ذيله أو ما إلى ذلك. هذا إن كان بعذر كشدة الحر أو البرد فهذا لا يكره، فضلا عن أنه ينهى عنه يعني. وقال البخاري في الصحيح: قال الحسن: كان القوم يسجدون على الإمامة. معروف أن الحسن من الإيه؟ من التابعين. لما يقول كان القوم يعني من؟ ولذلك كان قوله هنا نقلا لحجة، لأن قول الصاحب وعمل الصاحب بتكون حجة بضوابط أو شروط معينة. فكون الحسن رحمه الله يقول كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة، يعني كده معناه أنه بينقل عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يفعلون ذلك في إيه؟ في سجودهم. وإذا صح هذا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على الجواز على الأقل. كان القوم يسجدون على الإمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. ده بقى إيه؟ ده مرفوع، هو حكمه من ناحية الإسناد ضعيف، لكن الأول كان في حكم الوقف لأنه يقول كان القوم يعني الصحابة، أما هذا الثاني فمرفوع. هذا إن صح يعني يدل دلالة يعني في غاية الوضوح، مش عايز أقول قطعا أو نصا، على إن هذا لا يخالف الكمال أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إيه فعله. فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد. رأوه أحمد وقال إبراهيم، وإبراهيم أيضا من التابعين، إبراهيم النخعي رحمه الله، وقال إبراهيم كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة، كل هذه أنواع من الألبسة. المستقى هذه فرو طويل، طويل الايه الكمين، الفروة لما تكون كمها طويل تسمى مستقى بالفتح وبالضم، مستقى ومستقى، وجمعها مساتق. والبرانس كل كساء رأسه منه فهو برنس، كل كساء رأسه منه فهو ايه برنس. عارفين اللباس اللي هو منتشر في المغرب العربي، ليبيا وتونس والجزائر، اللي هو بس لازم يكون منه يعني متصل بايه ببعضه، عشان يكون برنس لازم يكون رأسه ايه منه. والطيالسة جمع طيلسان، اللي هو اللي احنا بنسميه في اللغة العامية بتاعتنا احنا الايه الشال، اللي هو اي كساء يجلل صاحبه دون خياطة، يعني اي حاجة زي قطعة القماش توضع على الكتفين ويجلل بها البدن، يعني الجسم بيتلف بيها بس بدون ايه بدون خياطة، اللي احنا فعلا بنسميه في لهجتنا احنا الايه الشال. كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيالسة ولا يخرجون ايه أيديهم، ولا يخرجون أيديهم، فده معناه ان هم بيسجدوا وهذه الألبسة بينهم وبين الايه بينهم وبين الأرض، بينهم وبين الأرض. ما هو ده كله عشان يقول لك يصح السجود على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يبقى كده صحة السجود في هذا الوضع دليله نقل التابعين عن الصحابة لفعله، وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في فعله. ولا يخرجون أيديهم، رواه سعيد. سعيد من؟ لا، سعيد بن منصور. من قال سعيد بن منصور؟ سعيد بن منصور في جزء من السنن ليه مطبوع، يعني وإن كان مخطوطة سنن سعيد بن منصور مش كاملة أصلا، ففي جزء منه مطبوع، رواه سعيد يعني بن منصور. سنن سعيد بن منصور شبيهة بمصنف عبد الرزاق ومصنف ابن أبي شيبة، يعني يكثر فيها من إراد الآثار أو إسناد الآثار عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجز بالجبهة لم يلزمه غيرها، وده يعني من يعني الشيخ رحمه الله بيدينا حكم مهم قد يغفل عنه البعض. احنا عندنا قاعدة جماعة في الفقه ان الانسان لو امر بامر يأتي منه ايه ما استطاع، اتقوا الله ما استطعتم، اذا امرتكم بامر فأتوا منه ما استطعتم. القاعدة ديت لو حبينا نعملها في السجود وكان انسان عنده مرض معين يحول بينه وبين مس الارض بجبهته، فهو بيصلي واقف عادي، يصلي قائما عادي جدا وبيركع عادي جدا، لما يجي يسجد لا يستطيع أن يمس الأرض بجبهته لعذر مرض، مجروح، في حريق في جبهته، المهم في يعني عذر يحول بينه وبين مس الأرض بجبهته. لو احنا عملنا القاعدة بتاعة الإتيان بما يستطاع أو سدده وقاربه، هنقول والله أنت دلوقتي مش قادر تحط رأسك على الإيه؟ على الأرض، بقيت الأعضاء هل تقدر على وضعها على الأرض؟ إن قال نعم نقول فلا بد من وضعها، عشان القاعدة العامة دي. السجود حكمه مش كده، فعشان كده الشيخ نبه عليه ايه على المسألة دي بالخصوص. لو انسان لا يستطيع ان يمس الارض بجبهته هل يلزمه ان يضع يديه على الارض؟ ما هو ممكن يا جماعة واحد يقدر يعني يقعد، يبقى كده رجليه لمس الارض وركبتيه لمس الايه الارض، وايديه كمان يوم حطتهم على الايه على الارض كأنه هيسجد، بس في الحقيقة هو مش ايه مش هيسجد عشان العذر اللي بيحول بينه وبين وضع جبهته على الارض. السؤال دلوقتي هل لازم يحط ايديه على الارض باعتبار ان ده جزء او عضو من اعضاء السجود اللي لابد من مسها للارض، والقاعده بتقول اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، فلو اعملنا القاعده ديت يبقى كده لازم يحط ايه ايديه على الارض، واخدين بالكم الكلام ده كده مش صحيح. لا، بنقول لو الجبهه مش هتحطها على الارض ما يلزمكش اي بقى عضو من الاعضاء، خلاص مش لازم تحط ايدك اصلا. واخدين بالنا اخوانا ليه الشيخ نبه على الحكم ده بالذات؟ لان ده على خلاف القاعده المعروفه في الفقه ان الانسان لو امر بامر فاستطاع ان يفعل بعضه لزمه ان يفعل هذا الايه البعض المقدور عليه، في السجود لا. عشان كده الشيخ بيقول ومن عجز بالجبهه لم يلزمه غيرها، اي من اعضاء السجود، اعضاء السجود اللي هم ايه اليدين والكفين والرجلين. اذا كنتش هتقدر تحط جبهتك على الارض يبقى لا يلزمك من الاعضاء غيرها. ومن عجز بالجبهه لم يلزمه غيرها لانها الاصل فيه، اي في السجود يعني، وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. الحديث ده يا أخوانا يعني الحكم الأصلي فيه إن زي ما الجبهة بتسجد اليدين كمان بإيه بيسجدوا، لكن الشاهد في الحديث في المسألة اللي معانا في كلمة إيه؟ كما يسجد الوجه. كما يسجد الوجه فيه دلالة على إن الأصل في السجود هو الإيه؟ الوجه، وغيره تبع له. فإذا سجد الوجه فلا بد من سجود بقية الأعضاء ما لم يحل بين ذلك وبين المصلي عذر. لكن إن الجبهة لا يستطيع المصلي أن يضعها على الأرض فلا يلزمه أن يضع على الأرض من أعضاء السجود إيه؟ شيء. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى. إن كان اليدين تبع للإيه؟ للوجه، فغير اليدين من أعضاء السجود اللي هم الإيه؟ الركبتين والقدمين أولى. يبقى كده ما فيش أي عضو من أعضاء السجود يلزمك أن تضعه على الأرض إن لم تضع جبهتك على الأرض. واضحة كده؟ نقرأها تاني: ومن عجد بالجبهة لم يلزمه بغيرها لأنها الأصل فيه وغيرها تبع لها، لحديث ابن عمر مرفوعا: إن اليدين يسجدان كما يسجد الوجه، فإذا وضع أحدكم وجهه فليضع يديه، وإذا رفعه فليرفعهما. رواه أحمد وأبو داود والنسائي. وليس المراد وضعهما بعد الوجه، بل إنهما تابعان له في السجود وغيرهما أولى. وغيرهما أولى أو مثلهما، يعني على الأقل هيكون إيه؟ زيه. إذا كانش أولى، إذا كان الرجلين والركبتين اللي هم أبعد عن الإيه؟ عن الجبهة، يا إما يكونوا أولى بالحكم ده، يا إما على الأقل يكونوا لهم حكم الإيه؟ الإيدين. فإذا كان الإيدين تبع للجبهة يبقى غيرهما من الأعضاء إيه؟ أولى، أو على الأقل مثلهما، إما أولى وإما مثلهما. ويومئ ما أمكنه، يعني الإنسان خلاص لن يستطيع أن يضع جبهته على الأرض، فما الذي عليه؟ يومئ بالركوع والسجود، إن كان لا يستطيع أن يركع ولا أن يسجد فيومئ برأسه بالركوع وبالإيه؟ وبالسجود، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أو شوف نفس الدليل ده ممكن حد يستدل بيه على إيه؟ على إن أنا زي ما قلنا في أول الكلام، إذا ما قدرتش تحط جبهتك يبقى على الأقل تحط بقية الإيه؟ بنقول لا، طالما في دلالة في السنة على إن الأصل هو الجبهة يبقى إذا لم تسجد بجبهتك فغيرها من أعضاء السجود تبع لإيه؟ لذلك. الثامن: الرفع من السجود. التاسع: الجلوس بين السجدتين. يبقى ده برضو في العد، ده ركن وده إيه؟ وده ركن، لأن الواحد ممكن يرفع من السجود مجرد إن يرفع جبهته ويرفع إيديه من على الأرض بصرف النظر ظهره اعتدل أو لم يعتدل. نخلي الأسئلة في الآخر أحسن. لو حد رفع جبهته ويديه من على الأرض يبقى كده السجود حكمه إيه؟ انقطع خلاص، كده رفع من الإيه؟ من السجود. ممكن حد يعمل كده ويقوم سجد السجدة اللي بعدها إيه؟ على طول، ينفع؟ ما ينفعش. هو كده وإن كان رفع من السجود إلا إنه لم يجلس بين السجدتين، والجلوس بين السجدتين ركن مستقل، يبقى أنا لازم أجلس بين الإيه؟ السجدتين. عشان كده فصل بين الثامن والإيه؟ والتاسع. التاسع: الجلوس بين السجدتين، لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ما قالوش ثم ارفع وسكت صلى الله عليه وسلم، قال له حتى تطمئن جالسا. يبقى الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة، لأن طبعا هو طالما قال للمسيء في صلاته كده بيعلمه الأشياء التي لا تصح الصلاة بدونها، فقال له ارفع حتى تطمئن جالسة. يبقى الرفع ركن، والاطمئنان في الجلوس بين السجدتين ركن آخر. وكيف جلس كفى. كيف جلس كفى؟ يعني بأي جلسة بأي هيئة يجلسها بين السجدتين تحقق له الركن بغض النظر عن الايه؟ عن الافضل. يعني طبعا الجلوس له في هيئه سنه، يبقى هي اولى من غيرها من هيئات الجلوس. لكن بنقول لو حد قام من الجلسه الاولى راح قاعد مربع مثلا، ينفع من حيث اداء الركن؟ ينفع؟ الجواب ينفع، كده الركن تحقق. لكن ده ما يمنعش ان يكون في جلسه ايه؟ هي السنة أو هي الأفضل. عشان كده الشيخ عطف على بعد ما قال رحمه الله وكيف جلس كفى، قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجليه اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة. دي بقى الهيئة اللي هي الايه المستحبة في الصلاة. لكن من حيث الإجزاء أي هيئة يجلس بها بين السجدتين، أي هيئة يجلس بها بين السجدتين تجزئه في الايه في تحقيق الركن اللي هو الايه الجلوس بين السجدتين. لو قعد بأليتيه على عقبيه، لو جلس بأليتيه على عقبيه، عارفين الجلسة دي متصورينها؟ الجلسة دي سنة على الرايح من أقوال أهل العلم إنها سنة في الجلوس بين السجدتين، ولكن لا يكسر أو لا يلازم هذه الايه الهيئة. لكن الأصل في الجلوس المستحب هو الهيئة اللي الشيخ ذكرها رحمه الله، قال والسنة أن يجلس مفترشا على رجليه. دي السنة فين؟ في الجلسة بين السجدتين، لأن التشهد الأخير هيكون فيه تفصيل لأهل العلم هل السنة فيه التورك أو الافتراش، في خلاف بين أهل الايه العلم. أما بين السجدتين فالسنة الافتراش، يعني يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجه أطراف أصابع الرجل المنصوبة إلى الايه إلى القبلة. لقول عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وينهى عن عقبة الشيطان، رواه مسلم. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، هذا يتوافق في دلالته مع بعض ما ذكرته أم المؤمنين إيه عائشة. أما قول ابن عباس أو قول عائشة رضي الله عنها وينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان في لفظ آخر، وينهى عن عقبة الشيطان أو عن عقب الشيطان، أهل العلم اختلفوا في تفسير هيئة الإيه النهي هذه اللي هي عقبة الإيه الشيطان أو عقب الشيطان. الصحيح أن معناها الإقعاء في الصلاة، الإقعاء يعني يجلس على أليتيه وينصب رجليه ويتكئ على يديه. عارفين الهيئة اللي منهي عنها أثناء الخطبة يوم الجمعة دي اسمها إيه ديت؟ الإقعاء، اسمها الإيه؟ الإقعاء. هذه أحد الهيئات المنهي عنها يعني، وكذلك الإيه الاحتباء. فالإقعاء أن الإنسان يجلس على أليتيه وينصب رجليه ويتكئ على يديه، يعني يضع يديه خلف ظهره يتكئ عليهما ويجلس على أليتيه وينصب إيه رجليه. متصورينها ولا أقوم على ذلك؟ هذا هو القول الراجح من أقوال أهل العلم في تفسير عقبة الإيه الشيطان. وهذه الهيئة في الحقيقة ليست من هيئات الصلاة أصلا، يعني هذه الجلسة تكره في الصلاة، جلسة الإيه الإقعاء هذه. لو فسرنا قول أم المؤمنين عائشة وينهى عن عقبة الشيطان بالإقعاء فلا إشكال، لأن فعلا الهيئة ديت مكروهة بإجماع أهل العلم. لو فسرنا عقبة الشيطان أو عقب الشيطان بالإقعاء يبقى ما عندناش أي إشكال. طب في علماء بيفسروها زي الخطاب رحمه الله في معالم السنن، فسر عقبة الشيطان بأن الإنسان يجلس بأليتيه على عقبيه، يجلس بأليتيه على إيه؟ على عقبيه. طب هنا عندنا حديث تاني في صحيح مسلم برضو يقول طاووس سألنا ابن عباس رضي الله عنهما عن الإقعاء في الصلاة بالمعنى الآخر، أو عن الجلوس على العقبين بالإليتين، الجلوس على العقبين بالإليتين. فقال ابن عباس رضي الله عنهما هي سنة، أي هذه الجلسة هي سنة. فقالوا لو إنا لنراه جفاء بالرجل، يعني نعتبر هذا مما يستدعي الذم، يعني من الجفاء ينسب الرجل إلى الجفاء في حكمنا في نظرنا إذا جلس على هذه الهيئة في إيه في صلاته. فماذا قال ابن عباس؟ بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، بل هي سنة نبيكم. طبعا أخونا القاعدة معروفة إن المثبت لو تعارض قوله مع الإيه مع النافي، من الذي يؤخذ بقوله المثبت؟ لماذا؟ لأن معه زيادة إيه علم. فابن عباس رضي الله عنهما يثبت صراحة ونصا أن هذه الهيئة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا لو فسرنا عقبة الشيطان بالإقعاء ما عندناش إشكال ولا تعارض بين الإيه بين الحديثين. يكون الإقعاء هيئته أنك تجلس على الإليتين على الأرض مباشرة وتنصب رجليك وتتكئ على إيه يديك. لكن لو قلنا أن عقبة الشيطان معناها أن تجلس بأليتيك على عقبيك، لا، نقول دي سنة، مش إيه، مش منهي عنها، دي سنة منصوبتين طبعا، مش هتتصور في الغالب، في الغالب يعني، وإلا ممكن الإنسان يحط يخلي صابعه في الاتجاه المعاكس. خلاصة الكلام يا جماعة إن عقبة الشيطان لو فسرناها بالإقعاء فلا إشكال، لأن الإقعاء أصلا منهي عنه بالإيه؟ بالإجماع، أو مكروه في هيئات الصلاة بالإجماع. لكن لو فسرنا عقبة الشيطان بأنه ينصب قدميه ويجلس عليهما بأليتيه، فنقول ديت بين السجدين، لأ، ممكن دي تحمل على التشهد الإيه؟ الأخير. وفي هذا مسلك لبعض أهل العلم الذين يفسرون عقبة الشيطان بنصب القدمين والجلوس عليهما بالأليتين، قال هذا في التشهد الأخير، لكن بين السجدتين هو من الإيه؟ من السنة. وهذا هو الأظهر، بمعنى أن الإنسان لو جلس بين السجدتين على هذه الهيئة ينصب قدميه ويجلس عليهما بأليتيه فلا بأس، هذا من السنة. أما أن يجلس هذه الهيئة في التشهد الأخير فهذا مما ينهى إيه؟ عنه. يبقى جمع كده بين التفسير عقبة الشيطان بنصب القدمين والجلوس عليهما بالإليتين بأن ده بين السجدتين وده في التشهد الإيه؟ الأخير. وإما إن أردت أن تستريح فتقول كما قال النووي رحمه الله أن القول الذي لا يصح أن يعدل عنه، وثم فسر عقبة الشيطان بالإيه؟ بالإقعاء. الإقعاء أنك تضع الإليتين على الأرض مباشرة. واضح يا أخوانا؟ طيب. وقال ابن عمر من سنة الصلاة أن ينصب القدم الإيه؟ اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة. هذا لا يكون إلا مع ثني الإيه؟ الأصابع. إلى أين؟ إلى أي جهتين؟ إلى جهة الإيه؟ القبلة. العاشر الطمأنينة، الركن العاشر من أركان الصلاة الطمأنينة، وهي السكون وإن قل في كل ركن فعلي. السكون وإن قل هذا هو الراجح في تفسير الطمأنينة، لأن من أهل العلم من فسر الطمأنينة بقدر الإيه؟ التسبيحة، يعني بقدر أن يقول الإنسان سبحان ربي الأعلى مثلا أو سبحان ربي العظيم. لكن الصواب أو الأظهر أن تفسر الطمأنينة بالسكون كيفما كان، يعني أي قدر يصدق عليه أنه سكون فهذا تحصل به الإيه؟ الطمأنينة. يعني أنا لو ساجد وعاوز أطمئن بين السجدتين وهجلس بين السجدتين، ما هو القدر المجزئ في تحقيق الطمأنينة بين السجدتين في الجلسة؟ مجرد أن أنا إيه؟ يعود كل مفصل إلى موضعه وهيئته، يعتدل الإنسان في إيه؟ في جلسته، ثم يسكن ولو لحظة، فإن فعل ذلك فقد حصل القدر المجزئ من الطمأنينة. يا أخوانا على فكرة لو ما حكمناش بتوفر القدر المجزئ معناه أن الصلاة إيه؟ بطلة، معناه أن الصلاة إيه؟ بطلة. إما إن لم يطل الفصل فيأتي بالركن مرة إيه؟ أخرى، وإن طال الفصل يعيد الصلاة إيه؟ كلها، إن طال الفصل يعيد الصلاة كلها. والطمأنينة هذه خاصة، الطمأنينة خاصة بالأركان الإيه؟ الفعلية، بالأركان الفعلية. وفسرها المؤلف رحمه الله بالسكون وإن قل، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم الأعرابي بها في جميع الأركان، ولما أخل بها قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. كلمة فإنك لم تصلي دليل على أن الصلاة المعتد بها شرعا لا تكون إلا مع الطمأنينة في هيئاتها، كل هيئاتها لابد من حصول الطمأنينة في الإيه؟ في الصلاة. الطمأنينة يعني بعض أهل العلم بيفسر الخشوع في الصلاة بالطمأنينة، لكن الخشوع أمر يعني زائد عن الإيه؟ عن الطمأنينة، خاصة إن يعني إن كان المسألة متعلقة بما في قلب المصلي وحضور يعني فهمه وعقله في الصلاة. المقصود إن الطمأنينة ركن لا يتحقق إلا بحصوله في جميع الإيه؟ الأركان. فلو اطمأن الإنسان في ركن أو في بعض الأركان دون بعضها فلا يجزئه، يعني لو نقر في الركوع فقط أو في السجود فقط أو في الجلسة بين السجدتين فقط صلاته لا تصح، لابد من حصول الطمأنينة في كل أركان الصلاة الإيه؟ الفعلية. الحادي عشر التشهد الأخير، لقول ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد السلام على الله من عباده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله. الحديث فدل هذا على إنه فرض، ليه؟ لماذا؟ لقوله صلى الله لقول ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن تفرض علينا قبل أن يفرض علينا التشهد. معناه التشهد إيه؟ فرض عليهم. فقول ابن مسعود قبل أن يفرض علينا التشهد دليل على فرضية أو ركنية الإيه؟ التشهد. وأما الصيغة فشيء آخر. فالشاهد الآن الدليل على الركنية كلمة ابن مسعود رضي الله عنه قبل أن يفرض علينا الإيه؟ التشهد. وهو اللهم صلي على محمد بعد الإتيان بما يجزئ من التشهد من التشهد الأول. وهذا في مذهب الحنابلة ووافقهم كذلك الشافعية أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير فرض. الصلاة على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة على آله فليست بفرض. يعني معنى ذلك أن الإنسان لو جلس للتشهد وذكر التشهد بألفاظ المعروفة ثم قال اللهم صل على محمد أجزأته إيه؟ صلاته. يعني صلاته تصح لأنه أتى بالإيه؟ بالفرض. إيه هو الفرض؟ اللهم صل على محمد. ده أقل ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه يا جماعة الفرض أو الركن عند الحنابلة وكذلك الشافعية؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نفسه. أما الصلاة على آله صلى الله عليه وسلم فليست بإيه؟ بركن. وهذا مما اختلف فيه أهل العلم، هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد التشهد من فرائض أو من أركان الصلاة؟ أما على مذهب الحنابلة فنعم، وكذلك الإيه؟ الشافعي. وعند المالكية والحنفية ليست بركن، وعند الحنفية والمالكية ليست بركن، بل هي سنة مستحبة. فلو أن إنسانا جلس فتشهد فقد أجزأته صلاته. طبعا عند الحنفية كمان التسليم نفسه مش إيه؟ مش فرض. عند الحنفية لو تشهد ثم قام أو تشهد ثم نقض وضوءه صلاته إيه؟ صحيحة، صلاته صحيحة. وعند المالكية لو سلم بعد التشهد فصلاته إيه؟ صحيحة. وحتى وإن نقض وضوءه بعد التسليمة الأولى فصلاته إيه؟ صحيحة. يبقى الحنابلة مذهبهم أنه ليس فقط التشهد هو الركن، بل التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ركن. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى أمر بالصلاة على نبيه في القرآن، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا إيه؟ تسليما. فلما نزلت هذه الآية سأل الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك، فعلمهم صيغة الصلاة المعروفة بالصيغة الإيه؟ الإبراهيمية. كما قال الإمام الشافعي رحمه الله وغيره أنه ليس هناك موطن أولى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الإيه؟ الموطن. لا سيما إن الصحابة رضي الله عنهم فهموا الاقتران بين التشهد وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير، فقالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك. يعنون ماذا؟ لأنك في التحية بتقول إيه؟ السلام على النبي أو السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قد علمنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ فسألوه عن ماذا؟ عن كيفية الصلاة. فكأن حكم الصلاة مستقر في أذهانهم إنه ليه حكم الإيه؟ التشهد. فعشان كده عند الحنابلة والشافعية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتشهد الأخير كلاهما إيه؟ ركن. كلاهما إيه؟ ركن. فلا تصح الصلاة عندهما، يعني الشافعية والحنابلة، فلا تصح الصلاة عندهما إلا بأن يتشهد المصلي ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إيه اللي مش ركن عندهم؟ ما الذي ليس بركن عندهم عند الحنابلة؟ يعني الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم. وأما عند غير الحنابلة والشافعية فليست الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بركن، وإنما هي سنة مستحبة، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن عجرة لما قالوا قد عرفنا أو علمنا كيف السلام عليك فكيف الصلاة عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد. الحديث متفق عليه. يبقى هو كده الشيخ رحمه الله عدت صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التشهد ركنا إيه؟ واحدة. كأن التشهد كجلسة الذي يابد من الإتيان به في هذه الجلسة هو التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وجمهور أهل العلم في التشهد الأوسط أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ليست بإيه؟ بواجبة، فضلا عن كونها ركن، ليست بإيه؟ بواجبة أصلا في التشهد الإيه؟ هذا جمهور أهل العلم على هذا. والمجزئ منه التحيات لله، سلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والكامل مشهور. واختار أحمد تشهد ابن مسعود فإنه تشهد بغير فإن تشهد بغيره مما صح عنه صلى الله عليه وسلم جاز، نص عليه يعني الإمام أحمد نص على ذلك. وتشهد ابن مسعود هو قوله علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، كناية عن الإيه؟ عن القرب وحضور الذهن، القرب وحضور الإيه؟ الذهن، كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات. يبقى ده يا جماعة ده اللفظ الإيه؟ الأفضل أو الأكمل الذي اختاره الإمام أحمد رحمه الله. وأما اللفظ الأول فهو القدر الإيه؟ المجزئ في التشهد، يجمع فيه بين ذكر التحيات والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى عباد الله الصالحين، ثم جمع بين لفظي الشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. يبقى كده هذا هو القدر المجزئ. أما الكمال عند الإمام أحمد، اختار الإمام أحمد رحمه الله صيغة التشهد الواردة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ولفظها التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يعني التحيات يعني أنواع التعظيم ثابت لله عز وجل. وقال بعض أهل العلم التحيات يعني السلام، لكن لا يليق أن تقول السلام على الله فتقول التحيات لله بمعنى السلام. والسلام معناه السلامة من الآفات، كأنك تنزه الله عز وجل عن كل نقص. تقول التحيات لله، تعظم الله عز وجل بكل نوع من التعظيم، وتنفي عنه كل نوع من أنواع النقائص. التحيات لله والصلوات والطيبات، الطيبات يعني الكلمات الطيبات، وهي ألفاظ الثناء التي تليق بالله عز وجل. قال الترمذي هو أصح حديث في التشهد والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين، ويترجح أيضا بأنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يعلمه الناس في الحديث نفسه، أمر عبد الله بن مسعود أن يعلم هذه الصيغة للناس، فهذا أيضا من المرجحات للفظ ابن مسعود في التشهد عن غيره. وإن كان الأمر كما قال الشيخ رحمه الله أن المصلي لو تشهد بأي صيغة من الصيغ الواردة يجزئه ويصح ذلك منه. ومن المعروف المشهور أن صيغ التشهد من الأمثلة الواضحة على خلاف التنوع، فأي صيغة نسبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم نسبة صحيحة يعني صح الإسناد بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا إشكال ولا حرج في التشهد بها. الثاني عشر من الأركان الجلوس له، يعني للتشهد، يعني الإنسان لا يظن أن لفظ التشهد بمجرد أن يجري على لسانه دون جلوس يجزئه، لا، لابد أن يتشهد وهو جالس. فالجلوس ركن مستقل والتشهد ركن آخر. الركن الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين، فالجلوس للتشهد وحال التسليمتين ركن عند الحنابلة، لأن جمهور أهل العلم على أن التسليمة الثانية ليست بركن. فلو أن إنسان مصلي يعني جلس وتشهد وسلم التسليمة الأولى ثم قام، عند غير الحنابلة صلاته صحيحة. لماذا؟ لأنهم يجعلون التسليمة الثانية هي أيضا ركنا من أركان الصلاة. الجلوس له وللتسليمتين، فلو تشهد غير جالس أو سلم الأولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح. هذا مذهب الحنابلة، لأنه صلى الله عليه وسلم فعل وداوم عليه وقال، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. الثالث عشر التسليمتان، لما كانت التسليمتان عند الحنابلة ركنا من أركان الصلاة، كان الجلوس حتى حال التسليمة الثانية هو أيضا ركن الذي سبق معنا، لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم. طيب أنتم يعني إذا تذكرتم في قول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم، هل هذا فيه ذكر لتسليمتين؟ وإنما فيه ذكر للتسليم، مجرد الإيه؟ التسليم أو جنس التسليم. فلو سلم تسليمة واحدة لكان متحللا من إيه؟ من صلاته. رواه أبو داود والترمذي، وهو أن يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله، والأولى ألا يزيد طب الأول بالنسبة هو الراجح قول جمهور أهل العلم، الراجح وقول جمهور أهل العلم أن التسليمة الأولى فرض ركن من أركان الصلاة، وأما التسليمة الثانية فليست بركن أو ليست بفرض، يعني تصح الصلاة بتسليمة إيه؟ واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه خرج من الصلاة بتسليمة إيه؟ واحدة. فخروجه صلى الله عليه وسلم من الصلاة بتسليمة واحدة ولو مرة يدل على الإيه؟ على صحة الصلاة، أو على كون التسليمة الأولى هي فقط الإيه؟ الركن، هي التسليمة الأولى هي الإيه؟ الركن، أما الثانية فليست بركن من أركان الإيه؟ الصلاة، خاصة إننا نقول إن النفل يعني يصح الخروج منه بتسليمة واحدة، وكذلك صلاة الجنازة يصح الخروج منها بتسليمة واحدة، ويلحق بذلك أيضا صلاة الإيه؟ الفرض. صلاة الفرض خاصة إنه يعني الدليل الظاهر بالنسبة للجمهور أن ذلك قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خرج من الصلاة بتسليمة إيه؟ صلاة الجماعة، صلاة الفريضة، خرج منها بتسليمة إيه؟ واحدة. حتى ولو صح ذلك مرة واحدة في حياته صلى الله عليه وسلم لدل ذلك على عدم ركنية التسليمة الإيه؟ الثانية. وطبعا لا شك إن الأفضل أو السنة أن يعني يسلم الإنسان عن يمينه وعن شماله، هذا هو الأكمل، لكن نحن لا نتكلم عن الأكمل، نتكلم عن كونها ركن أو ليست بإيه؟ بركن. بمعنى أن الإنسان لو صلى وسلم تسليمة واحدة هل تصح صلاته أم يقال له استأنف صلاتك، أعد الصلاة، انتظى الفصل؟ تصح، الراجح أنها هي تصح، وهذا قول جمهور أهل العلم. وهو أن يقول مرتين، هو انتقل الآن الشيخ رحمه الله من ذكر التسليمتين كركن من أركان الصلاة إلى ذكر الإيه؟ الصيغة التي يسلم بها من إيه؟ من صلاة. فقال يقول مرتين السلام عليكم ورحمة الله عن يمينه مرة وعن شماله إيه؟ مرة، والأولى ألا يزيد وبركاته، لحديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وأخونا يعني من ناحية الاستدلال، الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم غير الاستدلال بإيه؟ بقوله. ففعل النبي صلى الله عليه وسلم قد يدل على أن هذا الفعل هو الأكمل أو الأفضل، لكن لا يدل على أن الذي يخالفه تفسد عبادته أو تبطل صلاته. فتسليم النبي صلى الله عليه وسلم على يمينه وعن يساره هذا أمر ثابت مشهور وكثير، هو الأصل في صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يسلم عن يمينه وعن إيه؟ يساره، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. ولكن إن صح كما ذكرنا ولو مرة واحدة أنه سلم عن يمينه فقط، اجتزأ بتسليمة واحدة عن يمينه أو قبل وجهه، هذا يدل على صحة الصلاة بتسليمة إيه؟ واحدة. وكذلك أيضا إن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو مرة أو مرات قليلات أنه زاد وبركاته في التسليم، يقال إن هذا لا يكره، أقل شيء أن يقال إن هذا إيه؟ لا يكره. ولكن يعني يقال إن الورد أكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم يكون المواظبة عليه أو الإكثار منه هو الإيه؟ هو الأفضل. فلو الإنسان لو كان الأصل في صلاته أو المعظم صلاته يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وأحيانا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقد أصاب السنة، أصاب الإيه؟ السنة. فلا يعني وجه للحكم بالكراهة. قول المؤلف رحمه الله والأولى ألا يزيد وبركاته، يقال إن كان هذا في أكثر أو غالب صلاته فنعم، وأما الحكم بكون ذلك أولى مطلقا يعني في كل صلاة بلا استثناء فهذا ليس بأولى، ولكن الأولى أن يقول ولو قليل في من مرات صلاته وبركاته بعد السلام عليكم ورحمة الله، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. ويكفي في النفل تسليمة واحدة لقول ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة يسمعناها. رواه أحمد. وكذا في الجنازة السنة فيها تسليمة واحدة عن يمينه، قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس فيه اختلاف إلا عن إبراهيم، وإبراهيم ليس صحابيا، إبراهيم ليس صحابيا. كأن الإمام أحمد يقول السنة في صلاة الجنازة أن يسلم تسليمة واحدة، لأن الصحابة الذين ورد عنهم السلام من صلاة الجنازة ورد عنهم أنهم كانوا يسلمون تسليمة إيه؟ واحدة، ولا يعلم كما قال الإمام أحمد رحمه الله ولا يعلم لهم مخالف من الصحابة، وإنما الخلاف عن إبراهيم، وإبراهيم من التابعين، إبراهيم من التابعين نعم، ليس من الصحابة، والصحابة لا يعرض فعلهم بفعل الإيه؟ التابعين. ولذلك فعلا مذهب الإمام أحمد أن التسليم من الجنازة يكون الأفضل فيه بتسليمة إيه؟ السنة فيه بتسليمة إيه؟ واحد. قاله في المغني. وقال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة، وهذا على خلاف المذهب، هذا على خلاف الايه المذهب، الا ان المذهب ان التسليمتان ركن في الصلاه، المذهب ان التسليمتان ان التسليمتين ركن في الايه في الصلاه. ابن المنذر رحمه الله يقول اجمع كل من نحفظ عنه ان صلاه من اقتصر على تسليمه واحده جائزه. قاله في المغني والكافي. وقال في الانصاف قلت وهذا مبالغه. قال ابن القيم وهذه عادته، يعني ابن المنذر رحمه الله، وهذه عادته إذا رأى أكثر أهل العلم حكاه إجماعا. ابتداء نقول هذا يثبت أن قول أكثر أهل العلم أن التسليمة الواحدة تجزئ في الخروج من الإيه؟ من الصلاة. وأما حكاية الإجماع من ابن المنذر وانتقاد ابن القيم رحمه الله له وكذلك المردوي في الإنصاف، نقول ابن المنذر رحمه الله لم ينقل الإجماع مطلقا، وإنما نقل إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم، قال أجمع كل من نحفظ عنه. فابن المنذر رحمه الله هذا إمام حافظ فقيه مشهور، له كتاب الأوسط مطبوع، كتاب من كتب الفقه التي تعنى بنقل الآثار عن الصحابة وعن التابعين في كل مسألة. فلم يحفظ رحمه الله عن أحد من أهل العلم أنه حكم ببطلان صلاة من سلم تسليمة إيه؟ واحدة، فنقل إجماع من يحفظ قوله من أهل الإيه؟ العلم، فلا وجه لانتقاده، لا وجه لانتقاده. على الأقل إن هذا القول معناه إن بالفعل أكثر أهل العلم، طبعا ابن المنذر لما يقول لا أحفظ عن أحد من أهل العلم هذا معناه بالفعل إن الأئمة المتبعين المعروفين هذا قولهم، وكان الفقهاء قديما لا يذكرون قول الإمام أحمد مع الفقهاء، كان يعدون الإمام أحمد رحمه الله مع المحدثين حتى انتشر مذهبه رحمه الله. وأما في عصور المتقدمة كعصر الطبري وابن المنذر فكانوا يعدون الإمام أحمد من المحدثين لا الفقهاء. فالمقصود أن بالفعل أكثر أهل العلم على أن التسليمة الواحدة تجزئ في الخروج من الإيه؟ من الصلاة، وهذا معناه أن الركن تسليمة إيه؟ واحدة، وأما التسليمة الثانية فليست بركن، وهذا هو الراجح. وهذا معناه أن الإنسان لو انتقض وضوءه بعد أن سلم تسليمة الأولى نقول صلاتك إيه؟ صحيح. وأما على المذهب فلا بد أن يستأنف الإيه؟ الصلاة، لا بد أن يتوضأ ويعيد الإيه؟ الصلاة. الرابع عشر ترتيب الأركان كما ذكرنا، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت صلاته، وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد. هنا التفصيل بين العمد والسهو، هل في لزوم الركن؟ لا، ولكن في كيفية تصحيح وضع الصلاة. يعني الإنسان لو تعمد أن يسجد قبل أن يركع، بمجرد أن تعمد فعل ذلك بطلت إيه؟ صلاة، انتهى، مش هينفع. حتى لو رجع وركع ثم سجد يعني صحح الترتيب صلاته باطلة، لأنه تعمد المخالفة بين الأركان. لكن لو فرضنا أنه سهى فسجد قبل أن يركع، وهو ساجد تذكر فقام ثم ركع من قيامه ثم رفع من ركوعه ثم سجد، صلاته إيه؟ صحيح، صلاته صحيحة. صلاته صحيحة لماذا؟ لأنه أتى بالركن. يبقى هي في جهة ننظر إليها نقول الركن لا فرق في تركه بين عامد وساهٍ، وإنما صححنا صلاة من سجد قبل أن يركع ساهيا لأنه عاد ورتب الأركان فقام ثم ركع وإيه؟ وسجد. أما لو لم يقم وأكمل صلاته فنقول صلاة هذه الركعة باطلة، فإن لم يطول الفصل يأتي بركعة أخرى ويسجد للإيه؟ للسهو. أما إن طال الفصل فيعيد الصلاة إيه؟ كلها، يعيد الصلاة كل، يعني إنسان صلى الآن ثم انتقض وضوءه أو خرج وأكل وشرب وضحك وتكلم الناس طال الفصل، فساعتها لا نقول له ارجع فصلي ركعة بدل التي إيه اختلت فيها الأركان في الترتيب. يبقى الخلاصة أن الترتيب بين هذه الأركان المذكورة ركن من أركان الإيه الصلاة، فلو قدم شيء منها أو أخر عمدا بطلت الصلاة، وإن قدم شيء منها أو أخر سهوا لابد أن يعود المصلي فيرتب وبذلك تصح الإيه الركعة وصلاته بالتبع. وسهوا لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مرتبة وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، وعلمها المسيء في صلاته مرتبة بثم، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم تفيد الايه الترتيب. لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بها غير مرتبة، وقال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. إذن هذا الترتيب لا تصح الصلاة بدونه، لا تصح الصلاة بدونه، فهو ركن مستقل من أركان الإيه من أركان الصلاة. بهذا يكون قد عد المؤلف 14 ركنا في الإيه في الصلاة. يأتي بعد ذلك طبعا هو قبل أن يتكلم عن الأركان تكلم عن الإيه عن الشروط التي ينبغي أن يحصلها المصلي قبل أن يشرع في أول أركان الصلاة، كتوجه للقبلة أو ستر العورة أو الطهارة للصلاة. هذه الشروط تقدم في الوجود عن الأركان، لماذا؟ لأنه لابد من تحصيلها قبل أن تشرع في إيه في صلاة. فإن حصلتها وشرعت في صلاتك أنبأك المؤلف رحمه الله بأركان الإيه الصلاة التي تبطل الصلاة بدونها، إن لم تجتمع هذه الأركان مجتمعة، إن لم يحصلها المصلي مجتمعة فلا صلاة له، صلاته إيه باطلة. يبقى بعد ذلك ما هي الواجبات وما هي المستحبات سواء في الأقوال أو في الإيه أو في الأفعال. أما الواجبات فالتي تبطل الصلاة بتركها عمدا، تبطل الصلاة بتركها إيه عمدا، وأما إن تركت سهوا فتصح الصلاة وتجبر بسجود السهو، وتجبر بسجود الإيه السهو. هذا التفصيل بين الأركان والواجبات والمستحبات هل هو محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الألفاظ؟ هل هو محفوظ عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم فصلوا في الذكر بين الأركان والواجبات والمستحبات؟ وإنما هذا باستقراء أهل الإيه العلم وضعوه في كتب الفقه لمعرفة ما يترتب على التخلف. يعني أنت لما عندما تعرف أن هذا الفعل من أفعال الصلاة ركن، أن هذا الفعل من أفعال الصلاة ركن، تحكم على المصلي الذي لم يأتي به ببطلان إيه صلاة، وإن عرفت أنه واجب تحكم على المصلي الذي تركه عمدا ببطلان صلاته، ومن تركه سهوا تحكم بصحة صلاته مع جبر ذلك بالإيه بالسجود للسهو. إذن التمييز بين الأركان والواجبات والمستحبات له فائدة عظيمة، ولذلك كانت كتب الفقه يفصل فيها بين رتب الصلاة من حيث لزوم الوجود، يفصل فيها بين الأركان والواجبات والإيه والمستحبات، ويفصل بين هذا كله وبين الشروط، لأن الشروط خارجة عن ماهية الإيه الصلاة. الشروط شروط الصلاة أو غير الصلاة، الشرط عامة هو تعريف الركن، الشرط هو الإيه هو الركن، إلا أن الركن ما كان داخلا في ماهية الشيء والشرط ما كان خارجا عن ماهية الإيه الشيء. حتى لا يقول قائل يعني ما مستند أهل العلم في هذا التفصيل بين الأركان والواجبات والمستحبات، وهذا لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، نقول شأنهم في ذلك شأنهم في بقية العلوم. التأليف ده اسم مؤلف، الكتاب ده ألفه مؤلف، يعني ألفه يعني رتبه ترتيبا تحصل به الفائدة من هذا العلم. علم الفقه يطلب أول ما يطلب لتصحيح الإيه العبادة ولمعرفة متى تصح ومتى لا تصح، ولا يخفى على أحد أن مثل هذا الترتيب يسهل على طالب العلم معرفة ما تصح به الصلاة وما لا تصح به الإيه الصلاة، فكان هذا هو الأوفق لدراسة علم الإيه الفقه، هذا الترتيب على هذا النحو الذي تقرؤونه. عشان في بعض الإخوة بينزعج من الإيه من الفصل يعني بين الأركان والواجبات والمستحبات، لا سيما إن بعض ذلك فيه خلاف بين أهل الإيه العلم، فقد يعد مذهب من المذاهب شيئا في الأركان ويعدها غيره في الواجبات وأحيانا في المستحبات، ليس فقط في الواجبات، كما ذكرنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي ركن عند الحنابلة وعند الشافعية وعند المالكية والحنفية، سنة حتى ليست بواجبة، سنة من سنن الصلاة المستحبة. وكذلك مسألة التسليم عند الحنابلة التسليمتان ركن، فإن سلم المصلي واحدة ولم يسلم الثانية لا تجزئه صلاته. وأما عند غيرهم فالتسليمة الأولى هي الركن وأما الثانية فليست بركن. فمعرفة ما هو ركن وتمييزه عما هو واجب عما هو مستحب يعني مهم جدا، مهم جدا بالنسبة لدارس علم الفقه. فصل، يقول المؤلف وواجباتها ثمانية، هو عد الأركان كم ركن؟ 14 ركن. وواجباتها ثمانية: تبطل الصلاة بتركها عمدا وتسقط سهوا وجهلا. يبقى هذا هو التعريف أو الضابط الذي وضعه المؤلف ليميز به الواجب من ناحية عن الركن ومن ناحية عن الإيه؟ عن المستحبات بعد ذلك. الركن الأول أو الشطر الأول في التعريف تبطل الصلاة بتركها عمدا، هذا يجتمع مع ماذا؟ مع الركن. وتسقط سهوا وجهلا، من هذه الحيثية يفرق بين الواجب والإيه؟ والركن. وكذلك من هذه الحيثية الأولى تبطل الصلاة بتركها عمدا يفرق بين الواجب والإيه؟ والمستحب، إن المستحب لا تبطل الصلاة بتركه حتى ولو إيه؟ ولو عمدا. التكبيرة لغير الإحرام، التكبير لغير الإيه؟ الإحرام. تكبيرة الإحرام ركن عند جمهور أهل العلم. طب والتكبير الذي ينتقل به المصلي من هيئة إلى هيئة، من القيام إلى الركوع مثلا، أو من القيام إلى السجود، أو من السجود إلى الرفع منه، هذا التكبير الذي ينتقل به المصلي من هيئة إلى هيئة أو من ركن إلى ركن، ما حكمه؟ واجب. ما معنى الحكم بالوجوب؟ أن لو ترك عمدا تبطل الإيه؟ الصلاة. يعني أنا الآن أذكر أنه يجب علي أن أكبر قبل أن أسجد مثلا، يعني أن أكبر قبل أن أسجد، فتركت ذلك عمدا، حكم الصلاة باطلة، حكم الصلاة باطلة. طيب أنا سهوت فهويت إلى السجود دون أن أكبر سهوا، ما حكم الصلاة؟ صحيحة، ولكن تجبر بسجود السهو. لقول ابن مسعود رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، راه أحمد والنسائي والترمذي وصححه اللي هو مين؟ الترمذي رحمه الله. وأمر صلى الله عليه وسلم به، وأمر به. المؤلف استدل بالفعل وبالقول. أما الفعل فحكاية ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر كلما خفض أو رفع، هذا حكاية عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمجرده يدل على الوجوب؟ هذا فيه خلاف بين أهل العلم في مسالك. يعني من أهل العلم من قال إن مجرد الفعل مع كونه شعار ينتقل به المصلي من ركن إلى ركن، هذا وحده عندهم يدل على الوجوب، وهذا فيه ضعف، هذا فيه ضعف، لأن كل أفعال الصلاة إنما تعلمناها من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك أكد النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال والأحكام على هذه الهيئة أو هذا الركن أو هذا الواجب بقوله، وفي بعض الأحيان اكتفى بإيه؟ بفعله. فمجرد حكاية الفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كبر كلما خفض أو رفع، هذا لا يدل بمفرده على الإيه؟ على الوجوب. إخوانا لا ننسى أن الحكم بالوجوب معناه الحكم بإبطال أو بطلان الصلاة إن ترك ذلك عمدا. مجرد حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الإيه؟ على الوجوب. وإلا لقلنا إن كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من هيئات الصلاة الأصل أن يحكم بإيه؟ بوجوبها. لكن في الحقيقة إن الدليل هو الثاني، وأمر صلى الله عليه وسلم إيه؟ به. وأمر صلى الله عليه وسلم به، أين أمر النبي صلى الله عليه وسلم به؟ بالتكبير مع كل خفض أو رفع، في حديث المسيء في صلاته، أو في حديث إذا كبر إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فإيه؟ فكبروا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا ده إيه؟ أمر. لكن هذا الحديث على وجه الخصوص يعني فيه قرائن واضحة على أن المراد تكبيرة الإحرام على وجه الخصوص. لماذا؟ ترتيب الحديث إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر دي تكبيرة الإحرام، تكبيرة البداية، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فالتكبير المذكور في هذا الحديث تكبيرة إحرام. طيب نترك هذا الدليل. حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم فإذا كبر فكبروا تكرر حتى مع تكبير الإيه؟ الانتقال الركوع، تكبير الانتقال الإيه الركوع. فإذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير، أمر المأمومين، أمر الإيه؟ المأمومين بالتكبير خلف الإمام للركوع وكذلك للسجود، وكذلك للإيه؟ للسجود. فهذا يدل على الوجوب، هذا فيه دليل لمذهب الحنابلة. فإذا كبر فإذا كبر فركع فكبروا واركعوا، هذا لفظه، فإذا كبر وركع فكبروا واركعوا. قول النبي صلى الله عليه وسلم فكبروا واركعوا أمر بماذا؟ بالتكبير للركوع. وكذلك وإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، أمر بالتكبير للإيه؟ للسجود. فهذا أقرب ما يمكن أن يستدل به للحنابلة على مذهبهم في إيجاب التكبير بعد تكبيرة الإيه؟ الإحرام، اللي هو تكبير الانتقال، يعني في إيجاب كل تكبيرات الانتقال في الصلاة. هذا أقرب ما يمكن أن يستدل لهم به. وإن كان هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، هل تكبيرات الانتقال واجبة أم مستحبة؟ مذهب الحنابلة على أنها إيه؟ واجبة. وأقرب ما يمكن أن يستدل به هو حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فإذا كبر فسجد فكبروا واسجدوا، وقبلها وإذا كبر فركع فكبروا وإيه؟ واركعوا. وأمره صلى الله عليه وسلم للوجوب، لكن تكبيرة المسبوق هذا استثناء بعد، لكن دي هذا إيه؟ استثناء. لكن تكبيرة المسبوق التي بعد تكبيرة الإحرام سنة للركوع، نص عليه من هو النص عليه؟ الإمام أحمد رحمه الله، لأنه نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر، نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر ولم يعرف لهما مخالف قاله في المغني. يعني نقل عن زيد بن ثابت وابن عمر أن المسبوق لو أتى والإمام راكع فكبر تكبيرة واحدة للإحرام ثم تلبث مباشرة بالركوع، هذه الركعة يعتد بها وصلاته صحيحة. أتى والإمام إيه؟ راكع. المفترض على الأصل في الحكم على تكبير الانتقال بالوجوب أن يكبر مرتين، مرة للإحرام ومرة للانتقال من القيام للإيه؟ للركوع. ولكن في المنقول عن زيد بن ثابت وابن عمر أنه يكبر تكبيرة إيه؟ واحدة ثم مباشرة يركع. فجريا على إيجاب تكبيرات الانتقال عند الحنابلة استثنوا هذه الصورة من الإيه؟ من إيجاب التكبير. معنى هذا أن المسبوق لو أتى وهو يذكر أن الركوع له تكبيرة والإحرام له إيه؟ تكبير، يذكر هذا وتعمد أن يكبر تكبيرة واحدة ثم ركع مباشرة، نقول له صلاتك صحيحة والركعة معتد إيه؟ بها، لأن هذه التكبيرة مستثناة من التكبيرات الواجبة، مستثناة من التكبيرات الإيه؟ الواجبة. في تكبيرات أخرى كما في صلاة العيد، التكبير بعد تكبيرة الإحرام ليست بإيه؟ حتى على مذهب الحنابلة التكبيرة الثانية إلى السابعة في تكبيرات العيد ليست بإيه؟ بواجبة. وكذلك التكبير للركوع الثاني في صلاة الكسوف، المعروف أن صلاة الكسوف كم ركوع؟ ركوعان، في كل ركعة ركوعان، يعني يركع في الركعتين أربع إيه؟ مرات. الركوع الأول ركن والركوع الثاني مستحب، والركوع الثاني مستحب. فلو كبر ثم ركع للإيه؟ تكبير الركوع الأول ثم سمع الله لمن حمده وقام للقراءة وركع الركوع الثاني ولم يكبر وهو ذاكر لسنية الإيه؟ التكبير، على الأقل أن هذا الموضع مما تشرع فيه الإيه؟ يشرع فيه التكبير، وتركه متعمدا، هل صلاته تبطل؟ لا. يبقى دي دول صورتين تانين في المذهب بيخرجوا من الحكم بالوجوب، تكبيرات العيد والتكبير في الركوع الثاني في صلاة الايه؟ الكسوف والخسوف، في صلاة الكسوف والايه؟ والخسوف. ولم يعرف لهما مخالف. قالوا في المنكر. وقوله هذا هو الايه، هذا هو الواجب الثاني، هذا هو الواجب الايه الثاني. سمع الله لمن حمده للامام والمنفرد، يعني عشان يخرج الايه المأموم. فالتكبير، فقول سمع الله لمن حمده للمأموم ليس بواجب، بل عند جماعة من أهل العلم ليس بمشروع أصلا. قول المأموم خلف الإمام سمع الله لمن حمده ليس بواجب، ليس بإيه بواجب، إلا للإمام والإيه والمنفرد. لحديث أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر حين يقوم إلى الصلاة، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. متفق عليه. لا المأموم، هذا بقية المتن، لا الايه المأموم، يعني يجب قول سمع الله لمن حمده لكل مصلي إلا للمأموم، لأن كل مصلي هم الايه الإمام والمنفرد. لا المأموم، لحديث أبي موسى وفيه وإذا قال، يعني الإمام، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا رب اللهم ربنا لك الحمد، رواه أحمد وإيه ومسلم. إذا قال، يعني الإمام، سمع الله لمن حمده فقولوا أنتم أيها المأمومون فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يقل فقولوا سمع الله لمن حمده ربنا ولك الإيه الحمد. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأمومين أن يقولوا ربنا ولك الحمد يدل على أن التسميع في حقهم ليس بإيه بواجب. وهذا طبعا فيه خلاف بين أهل العلم، لأن من أهل العلم من يقول أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للمأموم ما سيذكره بعد ذكر الانتقال. ذكر الانتقال هو ماذا؟ سمع الله. ما هو ذكر الانتقال دائما هو التكبير إلا في الرفع من الإيه من الركوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول للمأموم أنت الذكر في حقك بعد أن ترفع من الركوع هو ربنا ولك الإيه الحمد. لكن على أي حال هذا فيه دلالة قوية بالفعل على أن المأموم لا يجب عليه أن يقول سمع الله لمن حمده. ولكن هل يشرع له أو لا يشرع مسألة إيه أخرى. وقول ربنا ولك الحمد للكل، يعني يجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقول كل واحد منهم ربنا ولك الحمد. يجب على الإمام والمأموم والمنفرد أن يقول بعد أن يرفع من ركوعه ربنا ولك الحمد. هذا هو الواجب الإيه الثالث من واجبات الصلاة لما تقدم. لما تقدم يعني من حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم في حديث أبي إيه موسى فقولوا ربنا ولك الإيه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عندما صلى إماما قال ذلك، ثم أمر المأمومين أن يقولوا ذلك. قال في المغني وهو قول أكثر أهل العلم، وقول سبحان ربي العظيم مرة في الركوع وسبحان ربي الأعلى مرة في الإيه في السجود، هذه أيضا من واجبات الصلاة على مذهب الحنابلة. وهذه الواجبات كلها خلافية. التسبيح في الركوع وفي السجود من واجبات الصلاة على مذهب الإيه الحنابلة، لقال حذيفة في حديثه فكان، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الأعلى، رواه الخمسة وصححه الترمذي. هذه حكاية الفعل كما ذكرنا قبل ذلك لا تدل بمجردها على الوجوب إلا إن وضع بجوارها قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهذا أمر، صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا إيه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم. فمع هذا الأمر، هذا الأمر مع حكاية الفعل ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، يمكن أن يستدل بمجموع ذلك على إيه على الوجوب، يمكن أن يستدل بمجموع ذلك على الوجوب. والأهم من هذا في الإيه في الدلالة على وجوب هذه الأذكار في الركوع والسجود هو الحديث الآتي عن إيه عن عقبة رضي الله عنه. وعن عقبة بن عامر قال لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. اجعلوها دائدة، هذا أمر، والأمر يدل على الإيه على الوجوب. فأمره صلى الله عليه وسلم بجعل هذه في الركوع وتلك في السجود مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لذلك وقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما أرأيتموني أصلي يدل على أن التسبيح في الركوع وفي السجود بهذه الألفاظ سبحان ربي الأعلى في السجود وسبحان ربي العظيم في الركوع من واجبات الصلاة. ورب اغفر لي بين السجدتين لحديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، رواه النسائي وابن ماجة. هل هناك أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك؟ لا، فلا يرقى مجرد حكاية الفعل في الدلالة على الإيه؟ على الوجوب. يعني لو إنسان صلى وسجد ثم جلس بين السجدتين وقال اللهم ارحمني مثلا، أو اللهم اهديني واجبرني وعافني كما ورد أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل أو لم يسأل المغفرة، لم يسأل المغفرة. في أذكار أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث حذيفة، رب اغفر لي رب اغفر لي، اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني وارزقني. لو أن مصليا من المصلين قال اللهم ارحمني واهديني وعافني واجبرني مثلا يعني، ولم يقل اللهم اغفر لي أو رب اغفر لي، وترك ذلك عمدا، على المذهب صلاته باطلة، على المذهب صلاته باطلة، لأنه ترك واجبا من واجبات الصلاة عمدا. وأما على قول الجمهور فليست صلاته بباطلة، صلاته صحيحة. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا. هنا يحكي أو يذكر أو يعدد الواجبات، يعدد الواجبات، فيقول التشهد الأول. التشهد الأول مطلقا واجب على الإمام أو المأموم أو المنفرد، لكن يستثنى المأموم إن قام صلاته ولم يجلس بين بعد الركعتين سهوا، يستثنى من إيجاب التشهد الأول المأموم على غير من قام إمامه سهوا. يلزم المأموم أن يتابع إمامه. لو أن إماما صلى بالناس وسهى وقام من الركعة الثانية إلى الثالثة مباشرة دون أن يجلس للتشهد الأوسط، دون أن يجلس للتشهد الأوسط، واستتم واقفا، هل يشرع له أن يعود فيجلس؟ لا، لا يشرع له. فإن استتم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن استتم واقفا فلا يجلس، لا يجلس. فإن كان المأموم لا يشرع له أن يعود فيجلس، فالمأموم تابع له. إذا كان الإمام لا يشرع له إذا استتم واقفا أن يعود فيجلس للتشهد الأوسط، فالمأموم له تبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى قال وإن صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وهذا يعني بشروط أو بضابط عند بعض أهل العلم، لكن المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم يشدد في متابعة المأموم لإمامه. فإن قام الإمام سهوا للركعة الثالثة دون أن يجلس للتشهد وستم واقفا فلا يشرع له أن يعود فيجلس، وبالتالي يلزم المأموم أن يقوم إلى إلى الثالثة دون أن يجلس التشهد الأوسط وهو ذاكر، وهو ذاكر. فإن لم يستثن المؤلف المأموم لكان هناك تناقض، يعني نقول من جهة يلزمك واجب عليك، ونقول من جهة لا يشرع لك أن تجلس وتترك إمامك. فاستثنى المؤلف المأموم إن سهى إمامه وقام للثالثة. والتشهد الأول على غير من قام إمامه سهوا لوجوب متابعته. متابعة الإمام أولى، متابعة الإمام أوجب، ليس أولى، متابعة الإمام هي الواجبة. والجلوس له يعني التشهد يعني التشهد نفسه واجب من واجبات الصلاة كقول من الأقوال، والجلوس واجب مستقل من واجبات الصلاة كفعل من أفعال الصلاة. والجلوس له لحديث ابن مسعود مرفوعا إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله، إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا. هل مراد النبي صلى الله عليه وسلم بالشرط في الأول الكلام إذا أن يخير المصلي بين أن يجلس أو لا يجلس؟ لا، وإنما المراد أن يستفتح الكلام لبيان الذكر الثابت في هذا في هذا الموضع أو في هذه الهيئة. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذكر التشهد الجلوس للتشهد الأوسط أن تقول التحيات لله، ليس المراد منه صلى الله عليه وسلم التخيير. يعني إذا قعدتم في الصلاة في كل ركعتين فلا يعني يصح أن يستدل بهذه الصيغة على أن المصلي له أن يجلس بعد كل ركعتين وله أن إيه؟ يقوم. لا، وإنما المراد بيان الذكر الواجب في هذه الإيه؟ في هذه الهيئة من هيئات الصلاة. إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات لله. الحديث رواه أحمد والنسائي. وفي حديث رفاعة بن رافع: فإذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. فأمره بالاطمئنان في الجلوس، ليس فقط الجلوس، ده أمره بالإيه؟ بالاطمئنان في الجلوس، وأمره كذلك بالإيه؟ بالتشهد. رواه أبو داود. ولما نسيه في صلاة الظهر سجد سجدتين قبل أن يسلم صلى الله عليه وسلم، مكان ما نسي من الجلوس. وهذا يدل أيضا على الإيه؟ على الوجوب. وفي هناك حديث لفظه: في كل ركعتين التحية، في كل ركعتين التحية. الجلوس في نفسه واجب من الواجبات، والتشهد واجب آخر مستقل. عشان كده عدهم ثمانية، عد الواجبات إيه؟ ثمانية. بهذا نكون قد انتهينا من واجبات الإيه؟ الصلاة. يقول المؤلف رحمه الله: وسنانها أقوال وأفعال، ولا تبطل الصلاة بترك شيء منها ولو عمدا. كلمة ولو عمدا هذه الفصل بين السنن وغيرها من أي من هيئات الصلاة، الواجبات والإيه؟ والأركان. ويباح السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. كأن سائلا يسأل: أنا إن تركت واجبا من واجبات الصلاة كالجلوس مثلا الأوسط لتشهد الأوسط مثلا يعني، أو على مذهب الحنابلة التسبيح في الركوع أو في السجود، هذا أجبره بسجود الإيه؟ السهو. السؤال: هل هذا الحكم يشرع مثله في ترك السنن؟ سنن الصلاة هل يسجد للسهو في تركها؟ يقول المؤلف: يشرع، يعني ولا يجب ولكن إيه؟ يشرع. لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين. إذا نسي هكذا أطلق صلى الله عليه وسلم، ولم يفرق بين ركن وواجب ومستحب. فهذا الإطلاق استدل به الحنابلة وغير الحنابلة، استدلوا به على مشروعية، نقول مشروعية مش وجوبة، مشروعية السجود للسهو بترك السنن والمستحبات. مشروعية السجود للسهو بترك السنن والمستحبات. مثال يعني: إنسان مثلا ترك استفتاح الصلاة مثلا، أو إنسان مثلا سبح قرأ الفاتحة ولم يقرأ بعدها شيئا سهوا، ولم يقرأ بعدها شيئا سهوا، وتذكر أنه لم يقرأ شيئا بعد الفاتحة وفي سجوده مثلا أو في الركعة التالية، هل عليه شيء؟ عليه يعني هل يجب عليه شيء؟ الجواب: لا. هل يشرع له شيء؟ الجواب: نعم، يشرع له سجود الإيه؟ سجود السهو. فسنن الأقوال 11: قوله بعد تكبيرة الإحرام: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، يعني ما رواه الأسود أنه صلى خلف عمر فسمعه كبر ثم قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. جدك بفتح الجيم، جدك بفتح الإيه؟ الجيم. ومعناها الجد معناه العظمة والجلال، معناه العظمة والجلال. ولا إله غيرك. ولأن عائشة وأبا سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال ذلك. من سنن الصلاة دعاء ما يسمى بدعاء استفتاح الإيه؟ الصلاة. الإمام أحمد رحمه الله اختار هذا الذكر. يعني اختار، يعني فضله على غيره من الأذكار الثابتة أو الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في استفتاح الصلاة، وهو الذكر الذي يقال بعد التكبيرة وقبل القراءة، يعني قبل قراءة الفاتحة، يسمى ذكر استفتاح الإيه؟ الصلاة. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع أكثر من إيه؟ من ذكر، وأكثر من دعاء، وأكثر من صيغة. أما الإمام أحمد رحمه الله فاستحب أو فضل أو اختار الوارد عن عمر بن الخطاب: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله إيه غيره. إن تركه الإنسان سهوا يشرع له السجود للإيه؟ للسهو. والثاني من مستحبات الصلاة القولية أو من سنن الصلاة القولية البسملة، لما روت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، تعود والتعوذ للآية. وقال ابن المنذر جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول قبل القراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورد هذا اللفظ وورد إيه غير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه، همزه وسوسته، ونفخه يعني الكبر، ونفسه يعني السحر أو ما يعني يخالف أمر الله من الشعر، الشعر الحرام، الشعر الذي يدعو إلى رذيلة، أو الشعر الذي يلهي عن الذكر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، التعوذ سنة مستحبة وهذا لا إشكال فيه، والبسملة، وقد نقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، يعني أن التعوذ سنة وليس بإيه؟ بواجب، لأن ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فقد يستدل البعض بهذه الآية على أن الاستعاذة قبل القراءة إيه؟ واجبة. نقول هذا ليس بصواب، وجمهور أهل العلم وقد نقل على ذلك بعضهم الإجماع أن التعوذ مستحب أو سنة وليس بإيه؟ بواجب. والبسملة لما رأت أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم وعدها آية، ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف فيما جمعوا من القرآن قاله في الكافي. طيب، قول أم سلمة وعدها آية يدل على السنية، يدل على الوجوب أو الركنية كمان، أو نقول يدل على أن البسملة حكمها حكم بقية آيات الإيه؟ الفاتحة. فإن كانت آيات الفاتحة ركنا من أركان الصلاة فكذلك الإيه؟ البسملة، أو على الأقل يدل على الإيه؟ على الوجوب. أما يدل على الاستحباب فلا يتأتى، لا يتأتى مع قولها رضي الله عنها وعدها إيه؟ آية. وفي حديث مشهور عن أبي هريرة إذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم الله الرحمن الرحيم فإنها إحدى إيه؟ آيته. فإذا أثبتنا أن البسملة آية من الفاتحة فلا يتأتى بعد ذلك أن نحكم عليها بالإيه؟ بالسنية أو الاستحباب. ولأن الصحابة أثبتوها في المصاحف، مع أنهم لم يثبتوا الإيه؟ الاستعاذة، لم يكتبوا الاستعاذة في المصاحف، فهل معنى هذا أن الاستعاذة ليست بسنة أو ليست بمستحبة؟ لا، العبرة بالمنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ قبل القراءة فاستحبت الإيه؟ الاستعاذة حتى ولو لم تكتب في المصاحف، حتى ولو لم تكتب في المصاحف. وفيما جمعوا من القرآن. وقول آمين لحديث إذا أمن الإمام فأمنوا، وهذا أيضا فيه إشكال، هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمن الإمام فإيه؟ فأمنوا. يعني في الحقيقة يعني قد لا يقبل أن نحكم على تكبيرات الانتقال بالوجوب وعلى التأمين بالسنية أو الاستحباب، لأنه إن قام دليل على وجوب التكبير فهو أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالتكبير، والذي أمر بالتكبير هو الذي أمر بالإيه؟ بالتأمين. فإما أن نقول إن هذه الأذكار كلها برمتها إلا الفاتحة ليست بواجبة، وإما أن نقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم وواظب على فعله يكون واجبا، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإيه؟ بالتأمين، إذا أمن فإيه؟ فأمنوا. فالتأمين هو قول جمهور أهل العلم، طبعا التأمين مستحب وليس بواجب، ولكن أنا فقط يعني تقارن بين ترجيح الحنابلة في مسألة وترجيحهم في مسألة إيه أخرى. وقراءة السورة بعد الفاتحة في الأوليين للأحاديث قال في المغني ولا نعلم خلافا في أنه يسن قراءة سورة مع الفاتحة في الأوليين، الأوليين مما الصلاة فيه أكثر من إيه؟ من اثنتين، يعني صلاة المغرب والعشاء والظهر والعصر، يسن للمصلي أن يجمع مع قراءة الفاتحة بسورة إيه؟ يقرأ ما تيسر معه من القرآن بعد الفاتحة. والجهر بالقراءة للإمام في الصبح والجمعة والأوليين من المغرب والعشاء، يعني الجهر في موضع الجهر والسر في موضع السر، هذا أيضا من مستحبات الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ويكره للمأموم لأنه لا يقصد إسماع غيره وهو مأمور بالإنصات. ويخير المنفرد، قيل لأحمد رجل فاتته ركعة من المغرب أو العشاء مع الإمام أيجهر أم يخافت؟ فقال إن شاء جهر وإن شاء خافت. وقال الشافعي يسن الجهر لأنه غير مأمور بالإنصات قاله في المغني. يعني مسلك الإمام الشافعي رحمه الله كأنه يقول الأصل أن يجهر بالإيه؟ بالقراءة. يعني يجهر بالقراءة معناه يعني يكون له صوت يسمع، مش معناه أن يجهر يعني يصلي في بيته فيسمع الجيران، أو يصلي في حجرة فيسمع من بالحجرة الأخرى، لكن على الأقل يرفع صوته بحيث يسمعه من كان قريبا إيه منه. فكأن الإمام الشافعي رحمه الله يقول إن المأموم فقط هو المأمور بالإيه؟ بالإنصات، فيبقى من عداه سواء كان إماما أو منفردا على الإيه؟ على الأصل الذي هو الجهر في الإيه؟ في الصلاة. وأما الإمام أحمد رحمه الله فمذهبه أن المأموم يكره له أن يجهر بالإيه؟ بالقراءة، حتى وإن شرعت له القراءة كقراءة الفاتحة، حتى إن شرعت له القراءة فلا يجهر به، لا يجهر إيه به، وهو مأمور لأنه مأمور بالإنصات. أما المنفرد فيخير، لو أنت صليت الظهر منفردا أو صليت العشاء، ليش الظهر، لو صليت العشاء منفردا، لأن العشاء هي اللي فيها الجهر، لو صليت العشاء منفردا فهل تجهر في الأولى والثانية، في الأولين، أم تسر؟ السنة أن تجهر، السنة أن إيه؟ أن تجهر. يبقى الإمام والمأموم في صلاة المغرب، في صلاة العشاء، في صلاة الصبح، وكذلك في صلاة الجمعة، المأموم يجهر بالإيه؟ بالقراءة. والمنفرد طبعا في غير الجمعة، الجمعة لا تصلى منفردا، لكن المنفرد في صلاة العشاء وكذلك صلاة المغرب وكذلك صلاة الصبح، وحتى وإن كان في جزيرة واحدة يسن له أن إيه؟ أن يجهر، تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يجهر في صلاة في هذه الركعات الأولين من صلاة المغرب والعشاء والإيه؟ والصبح. يعني مين المستثنى كده من الجهر في هذه الصلوات؟ المأموم، المأموم فقط. أما المنفرد فيجهر في هذه الإيه الصلوات. أنا أقول يا إخواننا يجهر في هذه الركعات، يجهر في هذه الركعات اللي هي إيه؟ الأولين من المغرب والعشاء والصبح بالنسبة للجميع. وأما الجمعة فلا تتأتى في حق المنفرد، فلا تتأتى في حق المنفرد لأنه سيصليها إيه؟ ظهرا. وقول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، يعني إكمال هذا بعد أن يقول ربنا ولك الحمد، لماذا فصل أو فصل؟ لأن ربنا ولك الحمد عنده واجبة، فيكون ما بعدها مستحب. ده بالنسبة لمن؟ غير المأموم. بالنسبة لغير الايه؟ المأموم. الفصل بين هذا وذاك بناء على ما سبق من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقولوا ربنا ولك الايه؟ الحمد. فيبقى ما فوق ذلك على الاستحباب، يخرج من الايه؟ من الوجوب. إذن قول غير المأموم بعد التحميد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا من السنة. طبعا هو الصحيح أن المأموم كذلك، حتى المأموم يسن له أن يقول إيه، يستحب له أن يقول إيه ذلك، ده على الراجح يعني. وإن كان المذهب أن المأموم حتى وإن أطال إمامه القيام لا يتكلم بعد أن يقول ربنا ولك الإيه الحمد، والراجح أن المأموم كالإمام كالمنفرد، إن ترك له الإمام فرصة يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أو أي ذكر آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأذكار بعد الإيه؟ بعد الرفع من الركوع، إن ترك له الإمام إيه؟ فرصة. أما إن قال الإمام ربنا ولك الحمد ثم بادر إلى السجود فيلزم المأموم اتباعه، يلزم المأموم اتباعه. لما روى أبو سعيد وابن أبي أوفى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه قال سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، متفق عليه. ولا يستحب للمأموم الزيادة على ربنا ولك الحمد، نص عليه يعني الإمام لقوله صلى الله عليه وسلم وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، ولم يأمر بغيره. طيب لم يأمر بغيره، هل على مدى تدل على وجوب هذا أو تأكيد استحبابه؟ وأما ما عداه فيؤخذ حكمه من أدلة أخرى واضحة. كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المأموم في هذا الحديث بقول شيء بعد قوله ربنا ولك الحمد، على ماذا يدل عدم أمر النبي صلى الله عليه وسلم للمأموم أن يقول شيئا فوق ذلك؟ يدل على أن هذا هو الآكد. إما وافقنا الحنابلة وقلنا إنه واجب، وإما وافقنا الرواية الأخرى أيضا للحنابلة وقلنا إن هذا واجب وما بعده مستحب حتى للإيه، حتى للمأمون، لأن في رواية أخرى الشيخ يذكرها الآن ويقول وعنه يعني عن الإمام أحمد ما يدل على استحبابه وهو اختيار أبي الخطاب، لأنه ذكر مشروع للإمام فشرع للمأموم كالتكبير قاله في الكافي. وهذا هو الأصل، أن كل الأذكار التي تثبت في حق المأموم الأصل أن يثبت مثلها في حق الإيه؟ في حق الإمام آسف. كل الأذكار التي يثبت استحبابها في حق الإمام يثبت حكمها في حق المأموم إيه؟ أيضا، إلا إن دل الدليل على التفريق بين الإمام والمأموم في الإيه؟ في الذكر. لكن كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المأموم في هذا الحديث بأن يذكر شيئا فوق ذلك فلا يدل على عدم المشروعية، أو لا يدل على كراهية ما فوق ذلك. واضح يا أخوانا؟ يبقى قول الشيخ رحمه الله في المتن وقول غير المأموم بعد التحميد هذا القيد ينبغي أن يحذف. يعني قول المصلي أيا كان بقى إمام مأموم منفرد يسن له أن يجمع إلى قول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما ملء ما شئت من شيء بعد، أو أي ذكر آخر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يسن له ذلك. وبالنسبة للمأموم خاصة يسن له ذلك إن ترك الإمام له الإيه؟ الفرصة. وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي. يبقى الواجب عند الحنابلة التسبيح مرة في الركوع، التسبيح مرة في السجود، قول رب اغفر لي مرة بين الإيه؟ السجدتين. فإن كرر ذلك مرتين أو ثلاث مرات أو أكثر من ذلك فهو إيه؟ مستحب. وكذلك إن كرر طلب المغفرة وسؤال المغفرة بين السجدتين فهو إيه؟ مستحب. طيب كون المؤلف رحمه الله يقول وما زاد على المرة في تسبيح الركوع والسجود ورب اغفر لي، كلمة ما زاد على المرة يمكن أن تفهم على أن مراد المؤلف أن في الركوع والسجود يدخل فيه كذلك الدعاء مثلا أو أي ألفاظ ثناء أخرى. يعني يمكن أن يقال أن من مستحبات الصلاة الدعاء في السجود، لأن هذا قدر زائد على التسبيح ولو إيه؟ مرة. يبقى كل الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هيئات الصلاة غير ما سبق ذكره من الواجبات كرب اغفر لي بين السجدتين أو التسبيح في الركوع والسجود أو قراءة الفاتحة في القيام، كل أو قول المأموم والإمام سمع الله لمن حمد الإمام ربنا ولك الحمد للمأموم والإمام، ما عدا ذلك من الأذكار إيه؟ مستحب. ما عدا ذلك من الأذكار إيه؟ مستحب. ومن ذلك ما زاد على التسبيحة في الركوع والسجود وقول رب اغفر لي بين السجدتين. لحديث سعيد بن جبير عن أنس قال ما صليت وراء أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أشبه صلاة به من هذا الفتى، يعني عمر بن عبد العزيز، قال فحذرنا يعني قدرنا فحذرنا في ركوعه 10 تسبيحات وفي سجوده 10 تسبيحات. يمكن أن يكون عمر رضي الله عنه ورحمه الله قال سبحان ربي الأعلى 3 مرات، سبوح قدوس رب الملائكة والروح 3 مرات، ودعا بعد ذلك، لكن هو فقط يريد أن يقول إن قدر ركوعه وقدر سجوده بقدر أن يقود المصلي سبحان ربي الأعلى 10 مرات. ليس معناه أن عمر رحمه الله كان يقول 10 مرات في الركوع أو في السجود سبحان ربي الأعلى أو سبحان ربي العظيم، وإنما مراده تقدير الوقت في ركوعه وإيه؟ وفي سجوده. والصلاة في التشهد الأخير على آله صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم. احنا ذكرنا في الواجبات في الأركان مش في الواجبات التشهد ومعه الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد، هذا فقط هو قدر الايه؟ الواجب أو الفرض أو الركن مع التشهد. أما ما زاد على ذلك من الدعاء بالبركة للنبي صلى الله عليه وسلم وآله أو الدعاء بالبركة بالصلاة صلى الله عليه وسلم، أحكام الأحاديث مشهورة جدا، كل الطبعات الآن فيها حكم الشيخ الألباني تحت. طب هقوله مش حاضر. هو الحديث الأخير هذا 10 تسبيحات هذا ضعيف الإسناد، ولا أنا يعني أنصح كل أخ هذه في كتاب منار السبيل أو غيره، أنا عن نفسي يعني أعمل كده في كتبي، إن كان يعني مهتم بحكم شيخ معين كالشيخ الألباني مثلا يفرغ أحكامه على كتبه على نسخته من الكتاب. أنت مثلا عندك كتاب الترغيب والترهيب مثلا الحافظ المنذري، تفرغ أحكام الشيخ الألباني على حاشية الكتاب. عندك نسخة من السنن الأربعة، سنن أبي داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، تفرغ أحكام الشيخ على الكتاب. عندك نسخة من منار السبيل، تفرغ أحكام الشيخ من الإرواء أو من الطبعات التي يعني وضع محققوها حكم الشيخ في الايه في الحاشية. تفرغ الحكم بيدك، هذا يعني أدعى للضبط وأقرب لنيل الثواب إن شاء الله عز وجل. والصلاة في التشهد الأخير على آله صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم، دي حديث كعب بن عجرة، خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فالدعاء بالبركة مطلقا سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو لآله من مستحبات الصلاة. وأما الصلاة فعليه في التشهد الأخير واجبة، وفي التشهد الأوسط مستحب. الدعاء والتشهد الأخير طبعا على آله مستحبة، وأما عليه هو ففرض. والدعاء بعده لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي. بهذا يكون المؤلف رحمه الله ذكر مستحبات الصلاة. سؤال: هل يستحب للساجد أن يدعو في صلاته؟ أين هذا في ذكر المستحبات؟ ما زاد كما نبهنا، ما زاد. هذا ذكرناه عندها حتى ندخل هذا القدر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل المأمور به. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء في الإيه؟ في السجود، فلا بد أن يذكر الدعاء في السجود في الإيه؟ في المستحبات. ويمكن أن نقول بصفة عامة أن الكتب التي تعنى بالأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كل ذكر كل ما فيها من المستحب إلا ما حكمنا بوجوبه، إلا ما حكمنا بوجوبه أو حكمنا بركنيته. الركن اللي هو إيه؟ تكبيرة الإحرام والفاتحة والواجبات في الصلاة اللي هي إيه؟ تكبيرات الانتقال، سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد سواء للإمام والمأموم، وسمع الله لمن حمده للإمام فقط. فالذكر الذي ثبت وجوبه والذكر الذي ثبت ركنيته ما عداه من الأذكار يبقى على حكم الإيه؟ يبقى على حكم الاستحباب. نقول سنن الأفعال ولا نخلوها المرة الجاية؟ سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.